كل ايام على فيه
شعبك نفسه يحس بحبك معنا العدل بقاله سنين
طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين
حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من مصر الحرة أذكر حضراتكم أن الجزء الحواري الليلة بإذن الله كما هو المعتاد يوم الأربعاء مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي الدكتور محمد عباس فأرجو أن تكونوا معنا النهاردة يمكن من الأخبار المهمة اللي هنبدأ بيها كان في زي حوار كده منشور في موقع البشائر الإلكتروني نشره الأستاذ تامر مجدي مع الأستاذ المحامي نجيب جبرائيل عنوانه أن الأستاذ نجيب جبرائيل يقاضي الدكتور سليم العوة والإخوان والسلفيين وكان في حيثيات المقدمة ان هناك يعني قول يعني ما اسموه المثقفين الاقباط والمفكرين الاقباط بالغ استياءهم وحزنهم نحو ما يتخذ في الاونه الاخيره وما يثار من بعض التيارات الدينيه المتشدده ومحاوله استقطابها للبسطاء من الشعب المصري وبيقولوا ان هناك تهديد سافر بغيه اسكات صوت رموزهم ولعلنا نسوق تدليلا على ذلك انه في خلال شهر واحد تم الحكم على الشاب القبطي ايمن يوسف منصور بالسجن 3 سنين من محكمة جناح الأزبكية وأيضا الحدث الشاب المسيحي في أسيوط ولا تم سجنه وهدم بيت عائلته بالكامل وحرق 4 بيوت من المسيحيين وتهجير الأسرة وبيتعجب بقى أنه في المقابل يتم محاولة ملاحقة رجل الأعمال نجيب ساويرس ومحاولة النيل من وطنيته والتحريض على محاربته في اقتصاده الوطني بتهمة ازدراء الأديان على خلفية طبعا إحالة نجيب ساويرس لمحكمة جنح أظن بلاء الدكرور خاصة بمسألة ازدراء الأديان في البلاغ المقدم من الأستاذ أنور الرفاعي وبيقول أنه هو اعتذر كان نجيب ساويرس يعني أكثر من 7 مرات وأنه لم يقصد الإساءة للإسلام والذي أعلن أن 97% من العاملين في شركاته من المسلمين وأنه هو أول من أطلق جائزة المرحوم شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي في سوهاج بمليون جنيه سنويا فقام ذكر بقى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ونشطاء آخرين أنهم قاموا بعدة بلاغات خلال السنوات بداية من 2007 وآخرهم في 2012 بلغت سريعا كده لأن الأستاذ نجيب جبرائيل معانا على الهاتف كان في بلغ سنة 2007 ضد الدكتور محمد عمارة حيث أنه زعم أن مصر لا تعرف الفتن الطائفية إلا منذ عهد البابا شنودة وأيضا في سنة 2011 كان بلاغ أو ناخد 2010 الأول كان ضد كل من الدكتور سليم العوة والدكتور محمد عمارة والدكتور زغلول النجار والشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله الذين وصفوا الكتاب المقدس بأنه مزيف حيث أصدر أحدهم كتاب فتن التكفير يستحل في دماء الأقباط إلى آخره ثم بلاغ ضد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والذي اتهم فيه بالتحريض والسب والقذف والإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفتنة الطائفية وبلاغ ضد أبو إسلام أحمد عبد الله رئيس مجلس التنوير مركز التنوير الإسلامي وصف المسيحية بالفسق والزنا والدعارة والخمر وعشق النساء وأن المسيحيين كافرون ومشركون وبلغ ضد حسام أبو البخاري المتحدث باسم دعم المسلمين الجدد والشيخ محمد الزغبي وأخيرا وهذا هو الجديد ربما أو قبل الأخير البلاغ للمشير طنطاوي مباشرة للنائب العام والحاجة ضد فضيلة الشيخ ياسر برهامي كما يقول الدكتور نجيب جبرائيل يصف الشيخ ياسر برهامي يقول المرجعية الدينية لحزب النور السلفي الذي كتب في جريدة مصر اليوم تاريخ 4/1 بأن عقيدة المسيحيين هي عقيدة فاسدة ووصف الشيخ ياسر برهامي على موقع السلف الإلكتروني أن الفتاوى التي تكفر المسيحيين وتصفهم بالمجرمين طبعا مكتوبة بالمجرمون وعدم تحيتهم ومقاطعة جميع مصالح المسيحية بأنها فتاوى ممتازة وقوية وأخيرا تقدم ببلاغ سنة 2012 رقم 52 ضد صفحة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من عشرات البلاغات التي تسب المسيحية على الفضائيات والتي تصفها بالكفر وضرورة فرض الجزية عليهم إلى آخره من كلام ويناشد المجلس العسكري دكتور نجيب جبرائيل أن الأقباط لن ولم يكونوا ملطشة ولم يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية. الآن اتصلت بالدكتور نجيب جبرائيل وطلبت منه مشكورا أنه يبقى معانا النهاردة في مداخلة هاتفية نسمع منه ما سبب كل هذه البلاغات والتذكير بها وهذا الخطاب الذي يعني يوحي بنوع من الاحتقار. السلام عليكم دكتور نجيب.
ازي حضرتك وانا برحب بقناة الناس ترحيب.
لا احنا قناة يعني. الحكمة على فكرة.
قناة الحكمة.
اهلا بيك.
الله يخلي حضرتك.
انا عايز اسأل حضرتك لماذا كل هذا الحجم من البلاغات واظهاره مرة واحدة.
الحقيقة بص انا اقول حضرتك حاجة. بس انا بس بصحح معلومة اذا سمحت لي.
نعم.
حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت تقدم ضد الإخوان والسلفيين. لا
أنا بقول العنوان اللي ذكرته موقع البشائر الإلكتروني
ده مش عنواننا. عنواننا يعني هي يعني اسمه حول إسقاط رموز الأقباط. لكن إطلاقا يعني لا يمكن أن نجمع الإخوان والسلفيين وهم الناس أجلاء ومحترمين في سلة واحدة ونقول قد تقدمنا ببلاغات ضدهم. ولكن كانت البلاغات بلاغات شخصية ضد أناس اصدروا الدين المسيحي. لما يطلع الفضيلة الشيخ ياسر برهامي على احدى القنوات الفضائية ويقول ان يعني المسيحيين كفار وانهم لابد ان يدفعوا الجزية ويسفه من الدين المسيحي ويصف العقيدة المسيحية بعقيدة فاسدة. ده اعتقد يعني حتى اذا كان هناك اختلاف عقيدي بين العقيدتين المسيحية والاسلام فيما يتعلق بحجة الكفر من عدمه، دي مرجعيتها او مكانها قاعات البحث والدرس وليس الاعلام وليس وسائل النشر العام عشان ما يستغلش الناس البسطاء اللي ما يعرفوش معنى كلمة تكفير.
طيب.
الحاجات دي كلها
ارد على حضرتك ولا
طب ما انا هقول لحضرتك
حاجة. اسمح لي بس عشان تصحيح النقطة دي. اولا انت كاتب في البلاغ انه كان في جريدة المصري اليوم ولم يكن على قناة فضائية.
لا ما هو برضه انا بقول يعني في البلاغ اللي تقدمت بيه المفصل ده كان على قناة فضائية قبل كده، مرة كان على قناة فضائية ومرة في المصري يوم ده الاخراني.
طيب انت الوحيد اللي قدمت بلاغ للمشير طنطاوي كان ضد الشيخ ياسر برهامي.
لا وقدمت بلاغ ضد الشيخ ياسر برهامي في مكتب النائب العام كمان ده غير كده.
طيب ولماذا اخذت هذا البلاغ اللي كان عند النائب العام الى المشير طنطاوي ومثلا ما قلتش لامن الدوله الاول
النائب العام؟ ده انا بقول للنائب العام ان احنا قد تقدمنا ببلاغات عده وانا بناشد سياده المشير طنطاوي ان يتخذ اجراء في مثل هذه الامور. يعني شوف المسائل الاجرائيه دي مسائل قانونيه لكن دعنا نناقش الموضوع يعني وبكل صراحه.
نعم.
لا احد اطلاقا يرضى ان يسب او يهان لا الاسلام والمسلمين. انا اول واحد وقفت ضد الجريده الدنماركيه ورفعت عليها قضيه ووقفت وقفه احتجاجيه عندما اهين الاسلام والمسلمين.
جميل جدا. طيب خلينا نقف عند النقطه الجميله جدا دي.
اسمحني
هقول حاجه بس والله اسمك تكمل الكلام
الهولندي وبساعتها بكل شده وقدر ضد القس الامريكي اللي اعتزم حرق القرآن.
نعم.
وبكل شدة ودار القضاء العالي يشهد بوقفاتنا الاحتجاجية والفضائيات تشهد بذلك.
نعم. طيب انا هقول بقى النقطة اللي عندي واسمعني وحضرتك رد بعد كده.
فضل
في امرين. الامر الاول ان فضيلة الدكتور ياسر برهامي هو رجل من رجال العلم المؤصلين، يعني يستخدم العبارات العلمية الرصينة، فهو لما يقول عقيدة مثلا فاسدة هو ضد الصحيح كما هو في اصول الفقه، يعني لا يعني بفاسدة دي اللي هي الألفاظ التي قد يتبادر معناها إلى الذهن بالمعاني الدارجة المبتذلة، إنما هو يتكلم بالشكل الأصولي المحترم.
طب ده الأمر
الثاني حاجة واحدة بس.
لا معلش دي حتة قانونية أنا راجل قانون.
طيب.
الفاسد عقد يعني دعنا نضرب مثال بس بالعقد الزواج الفاسد والصحيح. أنا معاك يعني هو يقصد عبارات مصطلحية أو الاصطلاح. بس ساعتك زي ما ساعتك بتقول. لكن أنا بخاطب الناس مش بخاطب فقهاء في القانون. أنا مش في جامعة الأزهر ولا في الكلية الكليركية. أنا بخاطب العامة من الناس، يعني مش كل واحد أستاذ وضريع في القانون يفهم الفاسد ويفهم الصحيح ويعني المصطلح ويفرق بين اللغة بين اللغة والمصطلح. يعني أنا يتبادر إلى ذهني الفاسد أنها أي عقيدة فاسدة، أي عقيدة كافرة، أي عقيدة لا تنتمي إلى الله، أي عقيدة يعني إلى آخر.
نعم.
هذه الألفاظ.
أنا بس بوضح لحضرتك المعاني وهكمل النقطة دي.
الفضل.
النقطة الثانية أنت تعلم أن من أصول الإيمان في الإسلام احترام المسيحية. لأن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم يعظم قدر نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويعظم قدر السيدة مريم كما تعلم، وأكيد سمعت من غيري عشرات الأمثلة طبعا في هذا المقام. الأمر الثاني، هل الأستاذ نجيب جبرائيل وقف معنا كقناة الحكمة ومع المسلمين حينما تم سب الله ورسوله والصحابة والشيوخ على قناة الحقيقة النصرانية التي تدار بأموال مصرية من أمريكا واخترقت أجواءنا في النايل سات؟ أنت موقفك إيه من أحمد أباظة المنصر الذي يسب الإسلام ليلا نهارا؟
تماما، شوف أنا رافض تماما، وأنا بأمتنع عن الدخول في أي مداخلات في هذا الشأن، كما لا أرضى أن يسب ديني أو يهان ديني، أو حتى لمجرد التفسير لا أرضى إطلاقا أن يهان أي دين أو أي عقيدة أخرى. دي حاجة. أنا لسه بضرب لك مثال، بقول لك أن أنا كراجل مسيحي وأنا كرئيس منظمة والكل يشهد بوقفاتي الاحتجاجية ضد فتنة الهولندي وضد الجريدة الدنماركية وضد القس الأمريكي تيري جونز.
نعم
حضرتك. فأنا ورغم دول برا مش موجودين في مصر، وحتى قناة الحق مش موجودة في مصر، لكن أنا لما يكون أخويا في الوطن الدكتور ياسر برهامي وباكل وبشرب معاه يسب ديني، هذا لا يقبله أي مسلم على الإطلاق نهائي. بس لما يقول أنت عقيدتك فاسدة وأنت كافر، ده يا سيدي الفاضل المسلم حسب العقيدة الإسلامية له أن يتزوج من الذمية ويبقيها على دينها.
صحيح.
بس هل يمكن أن أنا أقول لها الصبح جوزها يقول لها مش هعيد عليك يوم عيدها وأنت كافرة وأنت فاسدة وعقيدتك فاسدة؟ ده يرضي ربنا الكلام ده؟
أنا عايز أوضح لحضرتك، جميل أنك بتتناقش بهذه ساعة الصدر يعني، ونشوف أن احنا نوصل لإيه. دلوقتي أنت تعلم تماما أن فضيلة الشيخ ياسر برهامي مثلا لما تكلم في هذا الشأن كان يتكلم بشكل في أولا في احترام للديانة المسيحية كديانة سماوية، ثانيا تفصيل ما بين ما نعتقده نحن وما يعتقده الآخرون. فحينما قال بنفسه قال هو هذا الكلام أن مثلا المسيحي كافر، قال وأنا عند المسيحي كافر، فبالتالي كلمة الكفر توصيف حال وليست سبب.
ما اختلفناش على كده، أنا ما أقول لك ما اختلفناش على كده، أنت بالنسبة لي كافر وأنا بالنسبة لك كافر.
طيب.
لم نختلف على هذا، لكن هل هذا يجوز أمام الإعلام العام؟
هو الإعلام أصبح دلوقتي هو اللي بيجر الناس إلى هذه الأسئلة.
ده حتى إذا سيبنا الحتة دي، يعني سيبنا حتى من الجزء دي، هل يصح إن أنا أصف المسيحية بأنها دين الفسق والفجور؟
لا 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 الشيخ ياسر ما قالش كده،
وبشابه ما اعرفش ايه.
لا 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 الشيخ ياسر ما قالش كده.
هل ده صح من احد برضو الشيوخ؟
لا ده موضوع اخر. انا دلوقتي انت انا بتناقش مع حضرتك في الدكتور ياسر برهامي.
لا ما انا كله بقى ياسر برهامي بس، انا ده لغد كل ضد مجموعه كبيره.
نعم. هل لا لا انا بلاش موضوع يا استاذ نجيب،
اديني بس فرصه. طالما انت استضفتني اديني فرصه،
معلش بس لا تنسب الكلام لغير صاحبه.
لا معلش تديني فرصة اتكلم.
اتفضل والله اتفضل.
وإلا يعني ما كنتش قلت له اتكلم.
لا لا طب اتفضل احنا سامعينك.
بس ساعتها هل يصح ان الدكتور عمارة يصدر كتاب اسمه فتنة التكفير يستحل فيه دماء الاقباط واموالهم، وفضيلة الدكتور وزير الاوقاف السابق وبس ساعتك دكتور زقزوق سحب الكتاب تاني يوم او ثالث يوم مباشرة من السوق واعتذر على التلفزيون بتصريح رسمي؟ يا جماعة احنا بنبني بلدنا مش بنهدم بلدنا، لكم دينكم ولي ديني. يا سيدي انا كافر، انا ما اعرفش ايه، انا مبسوط بديني وبس ساعتها زي ما انت مبسوط بديانتك. نعم. انا ما بتدخلش في ديانتك. نعم. النهاردة الازهر الوسطية والاعتدالية العظيمة اصدرت امبارح، انا هتكلم كمان نص ساعة في التلفزيون عن الوثيقة الحريات الازهر، كلنا مجتمعين عليه.
نعم.
عاوزين نبني مصر، مش عايزين ده انت دينك كذا وانت دينك كذا، سيب الاقتصاد خربان والدنيا خربانة مش لاقيين ناكل والسياحة واقفة، هنقعد بقى نشتي في بعض انت دي انت كذا ودي انت كذا؟ هو ده كلام.
ممكن بقى اعتب على حضرتك في بعض النقاط. اولا موضوع الدكتور محمد عمارة ده من سنة 2007 ووزير الاوقاف يعني تصرف بتصرف اللي اعتقد انه ارضاكم، انا مش عارف انت حضرتك بتشيره مرة اخرى ليه، لانه امر غير موجود الان.
انا على سبيل
انت بتقول احنا عايزين نبني بلدنا،
انا على سبيل المثال بقول ان انا تقدمت باكثر من 15 بلاغ وبحضرتك ولم يتم التحقيق حتى مع شخص واحد، في حين ان في بعض الناس او بعض زي ما قلت لك اسمه ايمن يوسف منصور، هذا لا نرضى عما فعله اذا كان يعني القضاء سوف يدينه في الاستئناف، وبس ان احنا لا نرضى ان يهان اي دين او تهان اي عقيده. الدكتور المهندس نجيب ساويرس، وبس ساعتك الراجل، وانا مش بدافع عن نجيب ساويرس رغم ان انا محامي، لكن انا بقول ان يعني الوضع العام ان الراجل حتى اذا كان اعتذر اكثر من 7 مرات ولم يقصد هذا، وبقول والدليل على كده ان هو راجل بيحب المسلمين وبيحب يعني اخواته مسلمين، ان هو بيقول اكتر من 97% من شركاتي مسلمين، وتبرع لمساجدي بين مساجد الى اخره، وعمل جايزة لفضيلة الدكتور الراحل سيد طنطاوي، يعني ده بيسموه في القانون انتفاء القصد الجنائي وقبل سعادتك، ومع ذلك بيتم ملاحقته قضائيا، وده من حقه رفع القضية وقبل سعادتك، واثيرت هذه القضية وقدم الى محاكمة او هيقدم المحاكمة معرفش في جلسته انت وقبل سعادتك، وهذا حق كفاله الدستور لاي شخص.
نعم.
اذا ليه احنا نعامل احنا يعني بمعاملة مختلفة تماما.
طيب دكتور نجيب خليك مع بعد اذنك على الهاتف، معانا على الطرف الاخر المستشار القانوني الاستاذ انور رفاعي. السلام عليكم استاذ انور. استاذ انور
السلام عليكم. دكتور
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الحوار مع دكتور نجيب الآن؟
الأول بمسع دكتور نجيب أستاذنا وزميلنا الفاضل.
نعم.
طبعا احنا معلش يعني انا طبعا مش عايز اقول مش عايز قصة تسيب ولا سيب، يعني القصة كلها ان انا مش هستدعي ذاكرة ذاكرة الخصومة والتعادي واللي احنا كنا كلنا بنلتقطها منذ اكثر من 20 عام، منذ يا جماعة ارجوكم احنا ابناء وطن واحد واحنا يعني نسيج واحد في هذا الوطن. احنا كل ما في الامر اذا كان الاستاذ نجيب اذا كان المهندس نجيب ساويرس قدم لمحكمه الجناح في بناء ابو العلا، فهو قدم طبعا عن طريق النائب العام وعن طريق قانوني. طبعا مشكورا الاستاذ نجيب حرص طبعا على البلد، ومشكور طبعا في انه يقول فعلا هذا حق الشكايه مكفول لكل مواطن. لكن انا بقول للدكتور نجيب طبعا هو طبعا يعي اللي انا بقوله تماما طبعا، واستاذنا ويفهم كل كلمه حاولت الاستاذ زياد.
نعم.
احنا معلش احنا عايزين بس نفرق يا جماعه عشان بس ما ندخلش حساسيه دينيه في 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 المواضيع القانونيه، لان العداله لا يجب تسييسها ولكن يجب تقنينها فقط. انا شايف ان ان ان, ان في نوع من حق النقد المباح لا الطرفين كلنا هنخرس وهنضع هنوصب ابواب الشفاه كلنا وهنقفل ودنا هنسمع بعض، ولكن انا بقول ان احنا من حقهم احنا بنسمع كل يوم. وطبعا حضرتك ذكرت مثال قناه الحقيقه اللي كانت استجابة غير عادي للذات الالهيه والنبي عليه الصلاه والسلام وللصحابه وللدين الاسلامي، وبنسمع ولا تزال شغاله حتى الان، وبنسمع كثير من الامور. في نفس الوقت برضه بعض الحوادث الفرديه اللي ذكرت النهارده على الموقع، انا بصراحه طبعا يعني مشكور الدكتور نجيب وضح ان هي اشياء سابقه، ولكن النهارده لما نغضب علشان خاطر في واحد اخذ خطوه في الدائره الازبكيه بسرعه وكده، طب ما هو كل يوم في 100 مليون في 100 على الاقل 100 الف مسلم بياخدوا احكام، واحكام سريعه واحكام ظالمه وهكذا. فاحنا يا اخواننا النهارده ما ينفعش نتكلم عن البحث في القضاء واللي يعني اللي حصل ده جزء ده حكم في اداره الزكيه، مع ان انا عندي 100 الف حكم بتاخد.
طيب. وانا شايف
من وجهه نظري
ما معنى ان يتجاوز النائب العام ويقدم بلاغ الى المشير طنطاوي مباشره ضد فضيله الشيخ ياسر برهان؟ ما المعنى القانوني لهذا الاجراء؟
انا شخصيا انا معلش يعني انا طبعا يعني لا احجر على فكره احد طبعا، والنجيب استاذ في مجالي طبعا راجل محترم، ولكن انا شايف ان المشير طنطاوي في جهه شكايه وان في طريق قانوني مرسوم للشكوى. انا شايف ان كل بلاغاتنا اللي قدمت لنا احنا قدمنا كان دول 15 بلاغ، احنا قدمنا اكثر من 15,000 بلاغ للنائب العام فيهم سب واضح للذات الالهيه مره، للرسول عليه الصلاه والسلام مره، وللصحابه وللديانه الاسلاميه. كل هذا قدمنا كل هذه البلاغات ولم نغضب ولم نستدعي ذاكره الخصومه في يوم من الايام. يعني احنا مش هنعيط النائب العام يقول احنا قدمنا له بلاغات كذا وكذا وكذا، النائب العام حر فيما يتخذ القرارات ولنا نحن سبل طعن كثيره كفلان لدن القانون. ولكن احنا بنقول يا جماعه ان احنا لما بنقدم يعني بنراعي حق النقد المباح عند اي نصراني مثلا بيتكلم عن الاسلام، هو حقه
يعني هو يحق له ان يلجا الى اعلى راس في البلد كده مباشره.
والله لا هو الحق مكفول للجميع في انك تقول لاي حد اي حاجه، ولكن انا بقول الطريق القانوني المرسوم هو طريق الشكايه العاديه بتاعتنا، ولكن علشان خاطر نصعب. طب ما احنا عندنا امور كتير ممكن تتصعب لو بهذا الشكل، لو ان هذا تصعيد قانوني. انا شايف ان احنا دائما حينما نقدم بلاغا وانا اشهد الله على ذلك لابد ان تكون واقعه ثابته وذات اهميه جماهيريه او لها اهميه في الراي العام، وان انا اقول فيها راي ملائم او تعليق نزيه يعني خالي تماما من النزعه الشخصيه، وان يكون عندي حسن نيه في الموضوع. وهذه هي اركان النقد المباح اللي احنا اتعلمناها من القانون. في نفس الوقت في امور المفروض مراعيتها نفكر فيها، يعني نرى انفسنا بعين الاخر كثيرا ما يعني احنا بنريح انفسنا كمسلمين بهذا كثيرا. يعني معلش احنا يعني في واقعة أسيوط الاخيره لما احد الصبية الشباب عمل رسوم برضه رسوم مسيئه الامر، يعني احنا بعد 4 ايام النيابه اتحركت عشان تحقق معه. وطبعا برضه الناس برضه قالت يا جماعه ازاي الواد ده بيتي يهدر. طب هو يا جماعه احنا الفتنه الطائفيه يعني اعظم النار من مستنهر الشرر. احنا بنربى على انفسنا من هذا زي ما يا دكتور. وفي نفس الوقت انا عايز الدكتور نجيب وهو استاذ قانون محترم وانا شخصيا بقدره واقبله وبقدر فكره جيدا، فانا بقول ان يا جماعه دايما وانا حتى بقدم بلاغ والله دائما لان الموضوع حساس ما بين المسلمين والنصارى، دايما اقول يا اخوانا في اعمال للماده 60 لو ان الامر مرتكب بحسن نيه فطبعا يعني لا تسرع احكام القانون على كل فعل ارتكبه بنيه سليمه عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعه. انا بنظر لشريعه المسلمين.
طيب استاذ انور خليك معايا من فضلك. دكتور نجيب،
يعني شوف اقول لحضرتك حاجه.
نعم.
كنت افضل ان اسمع الطرف الاخر لكن انت حجبت عني الصوت.
لا انا لم احجب عنك الصوت.
ما انا اقول لك حاجه معلش 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 ويعني
لا اكيد مشكله هندسيه اكيد لم احجب عنك الصوت.
معلش لا ما احكم عن الصوت مش انا حاجه. الامر الثاني حتى لو كان السؤال لماذا الجا ان انا تخطيت نائب العام ولجات المشير، لا انا لجات للنائب العام ومعي رقم البلاغ في للنائب العام في المره اللي فاتت ثم السيد المشير سياده المشير.
يعني انت تقدمت للشيخ ضد الشيخ ياسر برهامي ببلاغ النائب العام اولا.
انا راجل قانون واضح وكاس قوي.
بس عدت. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال
الى سياده النائب العام.
عندي لك سؤالين بس مش هطول.
معلش افهم سعادتك. الامر الثاني ان انا من حق اي مواطن يتقدم الى سياده المشير باعتبار رئيس الدوله بيمثل رئيس الجمهوريه وسلطه من سلطات الدوله كشكوى، والسيد المشير اذا راى ان هناك شيء يعني تستحق الشكوى يحيل الى اي جهه مختصه. ده القنوات الشرعيه. انا ما قدمتش في شركه من شركات القطاع الخاص.
طيب.
انا تقدمت ببلاغ الى النائب العام وسلكت الطريق القانوني ثم تقدمت بنداء الى السيد المشير.
طيب اين المشير في الحادثه اللي حضرتك معترض عليها حادثه الشاب المسيحي في اسيوط الذي تم تهجير اسرته
وقصر. ما اعترضتش عليها خالص. انا ما اعترضتش. انت
لا انت معلق عليها بتقول ان
خطا. لا انا ما اعترضتش عليها خالص. انا بقول اني هم اللي يعني تم اتخاذ اجراءات ضد فلان وضد فلان وضد فلان وفي اسيوط. لا انا مع اللي لو كان هاجم الاسلام او اني يعني ازار الاسلام يحاكم لو انا مع هذه المحاكمه، لكن انا اعتراضي ان انتوا يعني تم محاكمه هؤلاء او اتخاذ اجراء قانون لهؤلاء، وهذا اجراءات صحيحه طبقا للقانون وطبقا لتفعيل قانون ازدراء الاديان، لكن لم يتم اتخاذ اجراء ضد من ازدروا الدين المسيحي. هذا هو السؤال وهذا هو الاندهاش وهذا هو التساؤل.
طيب اخر بلاغ انت مقدمه حضرتك كان ضد صفحه جماعه الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر. بس حتى وحزب نور السلفي قدم بلاغ معايا.
ايوه انت قدمت ضدهم بلاغ. الحزب نور قدم بلاغ لانهم نسبوا انفسهم للحزب فكان لازم يتبرؤون من الصفحه. لكن حضرتك بتقدمه ضد مين يعني؟ ما هو مش معروف مين هم.
كل من راى او علم بوقوع جريمه طبقا للقانون ان يتقدم ببلاغ الى ذوي الشان. هناك بعض الشكاوى وصلت لنا كمنظمه ان البعض دخل محلات ودير الكلام والوفد نشر الكلام ده كل الجرائد نشرت ان دخلوا محلات في شبرا الخيمه محلات كوافيرات وهددوا الكوافيرات دول بمنع عمل الرجال الى اخره، ودخلوا محل سيدات حريمي بمنع ان عرض ملابس حريمي البتاع ده، وراحوا واحده كمان في حلوان وهي راحه شغلها بنت مسيحيه وضربوها قالوا لها لازم تلبسي حجاب تاني وعندي اسمها وعندي البنات بتاعتها. واخد على حضرتك اذا كل هذه الوقائع لا سفحه للامر لان هذه من سلطات الدوله واغتصبوا سلطه الدوله وليس من سلطات الاشخاص.
يعني بس برضو انت كده مختصم مجاهيل
ويثير الفزع والخوف لدى المواطنين.
انت حضرتك مختصم مجاهيل كده.
مش مجاهيل.
ما هم مش معروفين. انت حضرتك تعرفهم؟
يا سيد الفاضل. مش مجاهيل. انا اعرف القانون كويس قوي قوي قوي. انا بختصم بتقدم ببلاغ طبقا لوقائع وصلت لنا وعلى النيابه ان تسند تجري تحريات بمعرفه الجهه المختصه باجراء التحريات، واذا ثبت صحه هذا الكلام تتخذ اجراء ما.
طيب. اخر سؤال لحضرتك هل إثارة كل هذه البلاغات السابقة والقديمة والجديدة تأتي فقط في أعقاب إحالة نجيب ساويرس للمحكمة؟
وش معنى أنا لما أسير البلاغات وبأسير البلاغات دي ولما أتهان ديانتي وما أتبهدل وأخبر سعادتك وبأسير هذه عشان موضوع نجيب ساويرس والأهان ولما الذي نصب إليه إهانة الإسلام أو الدين الإسلامي اتحكم عليه واتقبض عليه وبتحقق معاه وأنا بس لما أقول إن أنا مواطن وما ينفعش إزار ديانتي يبقى أسير موضوعات دي عشان نجيب ساويرس؟
ما انا بسأل حضرتك عشان التوقيت بس.
لا 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 ليس لها اي صله بالتوقيتات ولكن الغرابه باني من يزدري الدين المسيحي لا محدش يجي جنبه واللي يزدري الدين الاسلامي يجي جنبه لكن انا مواطن مصري زي اخويا المسلم عاوز حقي زي ما المسلم بياخد حق بس.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله ونامل ان تسير الامور في اطار اهدأ من ذلك. استاذ انور الرفاعي. حضرتك الدكتور نجيب ينكر تماما ان سبب اثارة كل هذه البلاغات اليوم السابقة والحالية والجديدة يعني انها تكون مرتبطة بتوقيت احالة نجيب ساويرس للمحكمة.
يعني ثلاث سنوات بلاغات من ثلاث سنوات ومنذ اربع سنوات او اكثر كمان. كل ذكرت الخصومة كلها سبقات في هذه اللحظة بالذات. لماذا؟ احنا برضو بنحقنا نتساءل. خلاص الدكتور نجيب راجل ذكي برضه وبيفهم يعني القصه مش يعني القصه بالنسبه لنا احنا يعني احنا هي مش حدث ولكن الامر في واقعيه في واقع فعلا بيقول ان 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 ان, إن احنا بنقول سيب ولا سيب يعني بيقول ايش معنى الراجل ده لما اهان الاسلام حكمتوه طبعا لكن لما اهان الاسلام حكمتوه او احطوه للمحاكمه طب ما انا مقدم بلاغات كذا وكذا 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 قبل كده ليه ما اتحرصتوش في هذه البلاغات؟ طب انا ايضا لو حبيت استرجع الذاكره انا شخصيا يعني وانا واحد فقط من حوالي اقول لك 80 مليون مسلم مصر لو استدعيت ذاكرتي منذ سنتين فقط هطلع اكثر من 2000 بلاغ ضد من اهان الاسلام والمسلمين ورغم انها وقع ثابت وبسيديهات ثابت واقوال لا يمكن انكارها وقع يعني محل الواقع ثابت ثبوت يقين ومع ذلك انها بلا محفظها. كنت اراعي في النائب العام في هذه الاونه لان انا مصري ومش عايز البلد يبقى فيها مشاكل كنت بقراعي الدواعي الامنيه يا جماعه عشان ما حصلش فتنه كل هذه بنراعيها في يعني في امور كثيره تراعى يعني حتى لا يتفاقم الامر ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر. ولكن النهارده لما نقول يا جماعه انتوا حطيتوا نجيب ساويرس في المحاكمه يوم 14 طب انا قدمت كذا وكذا وكذا ويلا هاتوا الدكتور ياسر البرهاني حطوه متهم راس براس هذا الامر لا يجوز يعني هذا الامر اصلا لا يجوز. في نفس الوقت لما نخرج حديث الدكتور ياسر البرهاني من سياقه كالعاده وناخذ ويل المصلين ونسكت طلعت برهامي كان بيقعد كان بيقول يا اخوانا انا يعني انا اللي كنت انا في نظر المسيحيين كافر فالمسيحيين في نظر الكفار هذا الامر وقاله الدكتور نجيب الان وقلت له سيادتك الان وكلنا معترفين بهذا والا النهارده لو يعني لو قلنا الدكتور نجيب الان ايه رايك في الاسلام هيقول طبعا مش ديانه بالمره وده كلام تخريف ساعتها مش هحطهم على الحد لان هذه عاقبه ما بتشوف
طيب.
ولكن احنا كمسلمين عمرنا ما قلنا على المسيحيين هذا الكلام صحيح. وعمرنا ما قلنا على النبي عيسى عليه الصلاه والسلام وعلى النبي افضل الصلاه والتسليم سمت اهانه. انا شخصيا بقول من على منبرك الكريم لو اي مسلم اهان الديانه المسيحيه واهان النبي عيسى عليه الصلاه والسلام او السيده مريم العذراء انا اقول احنا هتقدم بالغض للاسف. طبعا القصه واضحه جدا ومن ينكر يعني من ينكر فلينكر ولكن الامر واضح والامر في هذا التوقيت جاي بالنشان يعني يا جماعه سيبوا نسيب لان يعني احد رؤوس المسيحيه هو طبعا المهندس نجيب ساويرس وهذا حقه يقول ما شاء.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا مستشارنا القانوني الاستاذ انور الرفاعي ودي كانت محاوله للسماع من الطرف الاخر لماذا يفعل ذلك واظن تركنا الفرصه شبه كامله المهندس الدكتور نجيب جبرائيل يتكلم عما يريد ويطرحه ويناقش حوله ونتمنى أن نسمع خيرا قريبا إن شاء الله. ننتقل لموضوع الانتخابات بعد إلغاء نتائج دائرة المنصورة ودائرة بنها. المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات يحدد يومي السبت والأحد الموافقين 14 و15 يناير الجاري موعدا لإجراء انتخابات الدائرة الأولى. معنا على الهاتف سعادة المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات. سعادة المستشار يسري سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك وربنا يكون في عونكم يعني.
الله يحفظك. اهلا بكم السادة المشاهدين.
اهلا بك. طيب يا فندم، دائرة المنصورة ودائرة بنها تحدد لهم يومي 14 و15 يناير القادمين، طبعا هيبقى في اعادة كمان
ان شاء الله 14 و15 انتخابات جديدة
على كأنها مفيش اي حاجة خالص.
انتخابات جديدة على مقعد العمال والفلاحين فقط في الدائرة الاولى بالمنصورة، وعلى مقعدي الفئات والعمال في والعمال والفلاحين في الدائرة الأولى بمحافظة الأليوبية ومقرها بنها.
وفي إعادة طبعا إن شاء الله.
إن شاء الله هيبقى في إعادة 18 و19 بإذن الله.
طيب ممكن حضرتك تذكرنا بأسباب إلغاء الدوائر وإعادتها مرة أخرى، كان السبب الحقيقي فيها أو الدقيق يعني؟
هو الحقيقة احنا لا يعنينا الاسباب التي تبنى عليها الاحكام او منطوق تلك الاحكام، بقدر ما يعنينا اننا ننفذ احكام صادرة من محاكم القضاء الاداري، لان اللجنة ارست مبدأ من البداية ان تنفذ كافة الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الاداري والخاصة بالعملية الانتخابية، سواء بالاجراءات التي كانت قبل الانتخابات أو الإجراءات التي تحدث أثناء العملية الانتخابية ذاتها.
طيب الله المستعان. شكرا لك سعادة المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، المشير حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارا بتسمية يوم 25 يناير من كل عام عيد ثورة 25 يناير، ويتم الاحتفال سنويا بعيد الثورة، ويصبح عطلة رسمية يعطل فيها العمل وبالوزارات والمصالح الحكومية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وجعله عيدا قوميا للبلاد مثل 6 أكتوبر والثالث والعشرين من يوليو، وإصدار تعليمات بأن تكون هناك احتفالية كبرى تناسب الحدث، كما جاء على لسان اللواء إسماعيل عثمان أن تكون احتفالية شعبية كبيرة يعني تليق بالحدث. كذلك اللواء اسماعيل عثمان ذكر ان هناك حملة تبرعات خارجية بحد ادنى $100 لدعم الاقتصاد احتفالا بالثورة. حزب النور اعلن نادر بكار النهاردة انه يرحب بقيادة الازهر للصف الوطني ويعلن مشاركته باجتماع القوى السياسية. كان في الدكتور عبد المنعم الفتوح، استمرار العسكري في السلطة خطر على الاقتصاد والأمن القومي. والدكتور سليم العوة تواجد اليوم في مكتب النائب العام لفترة قصيرة، رفض الإفصاح عن سبب زيارته لمكتب النائب العام. حبس متهم جديد في حرق المجمع العلمي، والأسواني غير مطلوب للتحقيق. وقضية التحقيقات اليوم يواجهان نوارة نجم والشيخ مظهر شاهين وطارق الخولي بأدلة الاتهام، وتم إرجاء التحقيق إلى يوم السبت القادم. المجلس الاستشاري بيبحث التوافق حول فكرة الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة. معانا على الهاتف المهندس شريف زهران الأمين العام للمجلس الاستشاري. السلام عليكم مهندس شريف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمين العام المساعد عشان الدكتور نور فرعتنا
يا بعمل. ماشي فندم، الأمين العام المساعد أسفين. أهلا ومرحبا بحضرتك. أنا عايز أسأل سؤال. أهلا بك حضرتك. المجلس الاستشاري هيبحث تاني فكرة التوافق حول فكرة الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة؟
لا يا فندم، هو مش بحث. هو دلوقتي الموضوع ببساطة ان المجلس الاستشاري برئاسة السيد منصور عزم دعا للتوافق الوطني حول ترتيبات المرحلة المقبلة او ما تبقى من الفترة الانتقالية على المستوى التفصيلي، علشان نوصل لبر الامان في 30/6 بدولة مؤسسات كاملة، بمجلسي شعب وشورى، بمؤسسة رئاسة، بدستور جاهز ومستفتى عليه برئيس قبل ما يترشح، عارف صلاحيات ايه.
تمام، ده منطقي. انا اصلا عايز افهم بس،
لكن هو مش اللي حصل. المرحلة الاولى اللي تم اعلانها في المؤتمر الصحفي اول امبارح انه القوى الوطنية ابدت اتفاق مبني على الترتيبات واكدت ان هي موافقه على ان الدستور يتم صياغته قبل انتخابات الرئاسه مش في الثواني دي ولا انتخابات الرئاسه الاول.
اصل انت عارف كلمه عباره الدستور اولا دي كانت يعني مصطلح
هو ده اللي انا قلت لحضرتك عليه بالظبط. ده اللي حصل من اتصالات واجتماعات مع مجموعه من القوى الوطنيه كتمهيد لايه للتوافق العام على كل ترتيبات المرحله الانتقاليه.
ما هو انت عارف طبعا مهندس شريف ان بعد
انتخابات غير طبيعيه يعني.
بعد الانتخابات اصبح ما عادش في دستور اولا قبل ايه، لان هو المسار اللي كان مرسوم هو كان الانتخابات اولا ثم الدستور ثم انتخابات الرئاسه.
بالظبط يا فندم. بالظبط يا فندم. هو الكلام هنا عشان خاطر كان فيه نداءات وخطابات بتنادي لحاجات كتيرة جدا، منها ان انتخابات الرئاسة تبقى بالتوازي مع الدستور، ومنها انه ده تسليم السلطة لمعرفش مين، ومنها ان لازم الانتخابات دلوقتي حالا. كلام كتير كده، فاحنا بنأكد ان القوى الوطنية الكبيرة او الصغيرة منها بتأكد على ان هي مصرة على ان الدستور يبقى قبل انتخابات
رئاسه الجمهوريه. طيب سؤال اخير مهندس شريف، هل معنى ذلك ان قانون انتخابات رئاسه الجمهوريه اللي كان المجلس الاستشاري بيعده اصبح الان يعني ليس له اثر طالما ان الدستور بكامله يجب ان يوضع قبل انتخابات رئاسه الجمهوريه، ولا ده حاجه وده حاجه؟
سؤال مهم جدا. المجلس العسكري لما بعت مقترح قانون انتخابات رئاسه قال لان الواضح في الاعلان الدستوري ان في حتى اقصى 6 شهور لانتخابات الجمعيه التاسيسيه وست شهور تانية لصياغه الدستور، فده معناه انه مفيش الزام ان الدستور يتم صياغته قبل انتخابات الرئاسه بحيث تمتد 30/6. فقال احنا هنعمل دلوقتي قانون انتخابات الرئاسه بحيث ان احنا نبقى جاهزين. والله الدستور خلص، احنا هنغير قانون انتخابات الرئاسه وفق الدستور الجديد اذا كنا محتاجين تغيير. الدكتور ما خلصش، فاحنا هنفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسه في موعدها التزاما من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتسليم السلطه 30/6.
طيب بشكرك للتوضيح جدا مهندس شريف زهران الامين العام للمجلس الاستشاري. عوده حركه قطارات قبلي واستمرار توقف قطارات بحري، عندنا في كفره دوار النهارده كان في مشكله كبيره ولجأت السكه الحديد الى نقل الركاب من القطارات الى الاتوبيسات، وذلك بسبب الاعتصام على القضبان. الله المستعان. كان في حبس متهم جديد اليوم في حرق المجمع العلمي، وتأكيد على ان الدكتور علاء الأسواني غير مطلوب للتحقيق. في قرار جديد بدء تنفيذ قرار احلال سيارات الأجرة المسروقة والمتهالكة بسيارات جديدة. معنا الأستاذ أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي. السلام عليكم أستاذ أمجد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين نلخص لمشاهدينا بعد إذن حضرتك هذا القرار، قرار إحلال سيارات الأجرة المسروقة المتهالكة بسيارات جديدة، كيف سيتم؟
هو المشروع أساسا فلسفته قائم على سحب السيارات القديمة من السوق مقابل إن إحنا بندي امتيازات للسائق ونديله سيارة أخرى جديدة. بعد ما حوالي 40,000 سيارة دخلت السوق صار في مشاكل هي السرقة أو الهلاك الكلي لو في حد من السائقين عمل حادثة بحيث إن استحالت تصليح السيارة مرة أخرى أو إن هي اتسرقت، ودي مصدر رزقه. فابتدوا يقولوا طب إحنا عايزين عربية تانية. طب دلوقتي احنا كانت الدولة قدمت لي اكتر من امتياز، اديته اعفاء جمركي، اديته اعفاء من ضريبة المبيعات، اديته تأمين مخفض، اديته سعر فايدة من بنك مخفض، اديته 5000 جنيه قيمة العربية الاولانية. كل ده صعب ان الدولة تكرره مرة تانية، فعملوا اعتصام واضراب وشرحوا الوضع لمعالي الوزير. فنظم للأوضاع الراهنة تفضل السيد وزير يعني مشكورا بالموافقة على ان هم يأخذوا عربية تانية يقدموا بقى اوراقهم المطلوبة المستندات الدالة على ان العربية اتسرقت، والعربية يقدموا المستند بتاع التخريب مرة تانية عشان نثبت ان العربية دي عربية المشروع، يعني مش اي حد عربيته تتسرق او اي حد يعمل حادثة يقول لنا ادوني عربيه بدلها، لا ما ينفعش يا فندم.
طيب صاحب السيارة هيسدد الأقساط إزاي؟
هيروح البنك مرة تانية وهياخد قرض، وقرض بسعر مخفض. يعني القرض في المشروع معانا بنديله، البنوك في ضوء الاتفاق معاها بتديله حوالي 6% من بنك ناصر أو 6.5% من بنك الأهلي أو مصر أو القاهرة، 6.25%، وبرضو سعر تأمين مخفض بنديهوله حوالي 3.25% سنويا مقارنة ب 5% لو هو تاكسي عادي أو هو حب يؤمن على نفسه، وبيتعاقد مع البنك لمدة 5 سنوات أخرى وبياخد القرض وبيروح الشركات، إحدى الشركات المتفق معها في المشروع، هو الشركة اللي اختارها هو مش اللي احنا نفرضها عليه.
طيب
اتفضل.
طيب يا فندم الآن يعني في هذا الإطار في حد زمني، حد أقصى زمني للتقدم بالأوراق؟
لا ما فيش حد زمني أقصى للتقدم بالأوراق، ولكن سيادة الوزير وافق على من حدثت لهم حوادث سرقة أو هلاك كلي حتى ما قبل 1/1/2012.
نعم أنت عارف حضرتك طبعا أن ممكن مش كل الناس تعرف الخبر في وقت واحد، فممكن نعم. واحد يجي بعد يوم، واحد بعد بعد شهر، بعد شوية.
مشكلة فن. مفيش مشكلة، يجي ويشرف ويستوفي الأوراق بتاعته. وأنا لسه امبارح ماضي 37 قرار بالموافقة، وفي بعض السيارات الأخرى بنطلب منهم استيفاء البيانات والمستندات علشان نوافق لهم على طول.
نعم شكرا جزيلا أستاذ أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسي الجديد. معانا تقرير يا جماعة عن مولد أبو حصيرة بعد أن أعلن مصدر دبلوماسي اليوم أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بإلغاء مولد أبو حصيرة هذا العام. نشاهد هذا التقرير من فضلكم.
في قرية ديميتيو إحدى قرى محافظة البحيرة يقام احتفال بمولد أبي حصيرة سنويا، حيث يأتي لزيارته أعداد كبيرة من اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل. ويذكر أن أبا حصيرة حاخام يهودي من أصل مغربي عاش في القرن 19 وهاجر بعض أفراد أسرته إلى مصر، وكانت الطائفة اليهودية المصرية تحتفل بهذا المولد قبل عام 1945، وتم الاتفاق على تحويل المقبرة إلى ضريح، وتم شراء بعض الأراضي حول المقبرة لإقامة الضريح وتشييد سور حوله. وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد الذي يقام لمدة أسبوع وسط تأمين من السلطات المصرية. وقد تم توسيع المكان من 350 مترا إلى 8400 متر، بل سعى اليهود لشراء 5 أفدنة لإقامة فندق عليها، لكن طلبهم قبل بالرفض. وقد أقامت الحكومة المصرية جسرا يربط القرية بطريق يؤدي إلى مدينة ضمنهور القريبة من تلك القرية، وأطلق عليه اسم أبي حصيرة، وذلك بهدف تيسير طريق اليهود إلى الضريح. وبمرور الوقت اتخذ اليهود ذلك المولد ذريعة للتوغل في مصر وتحويل ذلك الاحتفال إلى مسمار جحا، فقد أصبح اليهود يلفتون الأنظار إلى أهمية ذلك المولد ويستخدمون طائرة خاصة إلى الأسكندرية تقل وفدا من خامات الصهاينة وأعضاء من الكنيسة. ولكن هذا العام دعت عديد من القوى السياسية إلى منع هذا الاحتفال، مؤكدين وجود أحكام قضائية سابقة تمنع تلك الاحتفالات المزعومة، كما أكدوا أن استمرار الاحتفال يؤكد أن النظام مبارك ما زال موجودا.
طيب الحمد لله احنا خلصنا من مولد أبو حصيرة، ونتمنى أيضا أن نخلص من حاجة سيئة منتشرة في بيوتنا وهي المواقع الإباحية على الإنترنت. تم تحديد ميعاد جلسة خاصة بجنحة حجب المواقع الإباحية، وإن شاء الله هتكون يوم 5 فبراير القادم. حددت محكمة القضاء الإداري قضية حجب المواقع الإباحية يوم 5 فبراير 2012 للنطق بالحكم في هذه الدعوة التي رفعها المحامي المعروف عضو مجلس الشعب نزار غراب ضد وزير الاتصالات وجهاز الاتصالات، ويطالب فيها بحجب هذه المواقع على شبكة الانترنت. معنا الأستاذ نزار غراب على المحامي على الهاتف. السلام عليكم أستاذ نزار.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا وحبا بك.
ربنا
يبارك فيك. كيف تسير هذه الدعوة القضائية؟ هل هي ماشية في الطريق اللي يعني أنتم متوقعينه؟
هو الحقيقة بس في شيء ضبط للمعلومات اللي حضرتك أشرت إليها.
نعم.
الحمد لله بفضل الله إحنا أنا كنت قد أقمت دعوة وطالب فيها المحكمة بأن تلزم الحكومة بفلترة الإنترنت أو أن هي تضع قيد على هذه المواقع اللي بحيها على شبكة الإنترنت حماية من القيم والأخلاق والأسر والجوانب الاجتماعية والأخلاقية. والحمد لله المحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في شهر مايو 2009 بالفعل بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتتم فلترة الإنترنت وحجب المواقع الإباحية. إلا أن الحكومة ممثلة في وزير الاتصالات كان في هذا الوقت طارق كامل وعمر بدوي رئيس تنظيم جهاز تنظيم الاتصالات الاثنين امتنعوا للأسف في موقف يعني مشين امتنعوا عن تنفيذ مثل هذا الحكم والذي يمس قضية أخلاقية وقضية تأمر بها الفضائل والأخلاق والشريعة فامتنعوا عن تنفيذ الحكم. احنا مؤخرا عملنا انذار وجهناه إلى عمرو بدوي رئيس تنظيم الصلاة انه بيستخدم سلطاته كموظف عام في منع احكام قضائيه يجب نفاذه وهذا جريمه طبقا الماده 123 من قانون العقوبات ويعني يفترض اذا لم ينفذ الحكم ان يحكم عليه بالعزل والحبس.
يعني انت معاك حكم بحجب المواقع؟
بالفعل انا معي حكم بفضل الله عز وجل.
متى حصلت على هذا الحكم؟
في مايو 2009.
مايو 2009
انت عارف كان من سنه النظام السابق انه كان يعني يهدر احكام القضاء ومفيش احترام لسياده القانون ولا لاي من المفاهيم التي كانت ينبغي الانتظار عليها كاسس عادله الدوله وكان ده احد عوامل انهيار هذا النظام السابق انه لم تكن لديه مقاومات العدل في اداره البلاد. فاحنا طلبنا من محكمه الجنح ان هي تقضي على عمرو بدوي بالحبس والعزل لأنه ممتنع عن تنفيذ هذا الحكم وجلسة ستنظرها المحكمة جنح 6 أكتوبر إن شاء الله يوم 5/2.
نعم.
ونأمل عبر قناة الحكمة نبلغ رسالة للمسؤولين في شتى مستوياتهم الوظيفية بداية من المجلس العسكري ونهاية برئيس جهاز تنظيم الصلاة نأمل قبل 5/2 يكون هناك أولا احترام لأحكام القضاء ثانيا احترام لرغبة الشارع في أنه يعني يريد أن يستخدم انترنت ديور يعني ما فيهوش هذه المهازل الأخلاقية المتاحة على شبكة الانترنت. نأمل أنهم قبل 5/2 يكونوا
أخذوا القرار من نفسه
أخذوا قرار بتنفيذ الحكم ضمانة وثقة لأخلاق المجتمع ودينه وإلا سنضطر أسفين المضي قدما في صراع قانوني من أجل احترام أحكام القضاء.
نعم.
وإعلاء رغبة الشعب المصري في القبض على هذه المواقع الإباحية.
نعم. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ نزار غراب. آخر خبر في فقرتنا الإخبارية لطولة النهاردة معلش، الصهاينة يسعون لإقامة حزام استيطاني داخلي في القدس، هذا الخبر من جريدة الرحمة. كشفت منظمة صهيونية النقاب أن الغرض من إقامة حديقة قومية على أراضي بلدتي العيسوية والطور في القدس الشرقية هو منع فرص هاتين البلدتين بالتوسع وإيجاد رابط جغرافي ما بين الحوض المقدس الذي تقيمه السلطات الصهيونية حول بلدة القدس القديمة والمشروع الاستيطاني الكبير بالمعروف باسم إيوان شرق القدس. معنا على الهاتف الأستاذ عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني. السلام عليكم أستاذ عبد القادر.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بكم فندم.
هل الكيان الصهيوني فعلا أو الصهاينة يعني يسعون لتنفيذ هذا الحزام الاستيطاني الجديد داخل القدس؟
منذ اليوم الأول الذي احتل فيه الصهاينة القدس الشريف قبل 44 سنة ونصف وهم يعملون جاهدين من أجل تهويدها وكلما تراجع الوضع الرسمي العربي كلما توغل الصهاينة أكثر وأكثر في هذا التهويد. يستولون على الأرض بذرائع شتى، يقيمون كتلهم الاستيطانية، يصادرون منازل العرب الفلسطينيين، كل ذلك، وحكام العرب يتفرجون وكأن شيئا لم يكن، ويتوعدون بالويل والثبور وعظائم الأمور الصهاينة إنهم أقدموا على هدم الأقصى، كأن الأمر يعني لا يصل إلى حد الكارثة إلا بهدم الأقصى.
طيب.
الصهاينة حفروا تحت الأقصى تحت أساساته، بحيث أن أي هبة ريح أو زلزال خفيف يمكن أن يقوض الأقصى. عندها حكام العرب سيقولون مساكين الصهاينة مش هم اللي دمروا الأقصى.
أنت حضرتك أجبت قبل أن أسألك.
نعم.
كنت أسأل حضرتك هذا السؤال، وإن لا قدر الله ونعوذ بالله من ذلك هدم الأقصى، ماذا تتصور أن يفعل حكام العرب يعني؟
لا شيء. يعني حتى لو تأكد للقاصي والداني أن الصهاينة هم الذي دمروه، سيقولون ما قالوا عبد المطلب للأقصى رب يحميه. هؤلاء الحكام.
طيب خلينا نعول على الداخل، يعني حركة فتح وحركة حماس والقوى السياسية الفلسطينية.
يا عم الإمبريالية العالمية واقفة وراء الصهيونية، وصهيوني واحد في نيويورك بدفع بمئات الملايين لتهويد القدس، بينما قمة سرت قبل حوالي 3 سنين قررت 500 مليون للقدس، لم يصرف منها حتى الآن إلا 5 مليون ولم تصل، بعرفش وين راحت، يعني مين أكلها في الطريق. عيب على حكام العرب، مباين يعني على وجهك يبان يا مداغ اللبان.
طيب.
باين عليهم أنهم لا يريدون ولا يستطيعون أن يتصدوا لتهويد القدس، وبالتالي يعني الواحد إيده على قلبه من حكاية تهويد القدس. وحكام العرب أيضا مستمتعين بأنه القضية عمالها تتقزم، مرة يقول لك سور، مرة يقول لك كوبري، مرة يقول لك قطعة أرض. لا، القضية هي قضية تحرير فلسطين، وهذا أمر طبعا بيقتربوش منه، هم عمالهم يحكوا في حوار الأديان وبيجيبوا مجرم الحرب بيريز، ومن قبله كانوا يجيبوا مجرم الحرب الأمريكاني الثاني جورج دبليو بوش. طب هم لا هذا كاهن ولا هذا قسيس، ومع ذلك بيجيبوهم مشان هذا في عز ما هم بيشنوا هجوم على هذا المذهب الإسلامي أو ذاك. طب من باب أول أنك تتحد مع هذا المذهب الإسلامي اللي أتباعه بيقوموا بالفرائض الخمسة زيك زيهم.
نعم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده نبدأ الحديث الماتع الأسبوعي مع الدكتور محمد عباس، فتابعونا وكونوا معنا.
مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في فقرتنا الحوارية كما هو المعتاد يوم الأربعاء مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي الدكتور محمد عباس. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم.
أهلا وسهلا.
أسبوع مليء بالأحداث دكتور محمد، ولعلنا نناقش مع حضرتك سريعا بعض الأمور، يمكن من أبرزها إحالة نجيب ساويرس إلى المحاكمة. كان متقدم 128 بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس، 127 بلاغ تم حفظهم، وبلاغ الأستاذ أنور رفيع مستشارنا القانوني هو الذي تم إحالته للمحكمة. عقب ذلك أمس الأستاذ نجيب جبرائيل، يمكن حضرتك شاهدت معنا في الفقرة الإخبارية،
تصريح كبير طويل مليء بعدد ضخم من البلاغات من سنة 2007 إلى أول امبارح مجموعة ضد مجموعة من الرموز الإسلامية آخرهم فضيلة الشيخ ياسر برهامي تقدم ببلاغ ضده إلى النائب العام ثم إلى مشير طنطاوي بيقول إزاي يقول على العقيدة المسيحية أنها عقيدة فاسدة وما إلى ذلك من كلام. لعلك شاهدت معنا يعني الحوار الهاتفي مع دكتور نجيب إبراهيم ومع الأستاذ أنور الرفاعي وأسمع منك تعليقا على كل هذه الأحداث.
هو في الحقيقة أنا أحب المستشار نجيب جبرائيل وهو واحد من ثلاثة أحبهم حبا شديدا وأجد نفسي دائما مدفوعا إلى متابعتهم فذلك يعطيني إشباعا نفسيا شديدا. هو وتوفيق عكاشة واسمه علي عبد حتى نسيت اسمه لكن أحبه جدا علي عبد الرحيم أو السيد عبد الرحيم هذا الذي يسب في الإخوان
عبد الرحيم علي
عبد الرحيم علي فهؤلاء الثلاثة لا أطيق مساسا بهم ولا أطيق أن يتكلم أحدا عنهم ولا أن يسيء إليهم وأؤيدهم في أي شيء لكن
حتى في التاريخ نفسيا يعني ولا
نعم يعني أنا يعني أحب أن أراهم وأتعاطف معهم لأن فعالهم يكون طاغيا جدا ومع مثل هذه الدرجة من الانفعالات لا يجوز أن تستعمل المنطق ولا يعني عندما ترى أما فقدت ولدها لا ينبغي أن تعاملها بمنطق وإنما أن تهدهد ألمها بغض النظر هل هي يعني على صواب أو على خطأ تهدهد ألمها. الاقتراح الثاني اللي بقترحه على سيادة المستشار وهو اقتراح جيد جدا يعني هو يعرف كما تفضلت وقلت إن من عشرات ومئات البلاغات لم يقبل إلا هذا البلاغ. فأنا أرى إن الحل اللي وصل له الأستاذ توفيق عكاشة حل جيد جدا وأقترح عليه أنه يعمل فضائية وبدلا من أن يقدم بلاغات لا يحقق أحد فيها أن يتكلم مثل توفيق عكاشة فيكون تفريغ الانفعال يومي. هناك طبعا شكوك وهواجس وعلامات استفهام لماذا قبلت هذه القضية وحدها
وهذا البلاغ يعني
هل هدى الله قومنا وأصبحوا يضعون قناة الحكمة في المكانة والمكان التي تستحقه كقناة جادة ورصينة ولا تنطق هدرا ولا تنطق كذبا أم أن ما يحدث انسياقا واتساقا مع أشياء عديدة ينعدم فيها الخلق والضمير مقصود بها نوع من الفخ والكمين لقناة الحكمة إلا أنني لا بد هنا أن تسمح لي أن أوجه تحية للقلعة الشامخة الشيخ ياسر برهامي ذلك الرجل الذي أسس يعني مدرسة هائلة للفكر وأنا أرى في الفكر السلفي الذي يعتبر أحد أعمدته الكبرى الشيخ ياسر برهامي النبع الصافي قبل أن يسير في يعني مجرى مياه أو في أنابيب مياه هناك المياه صافية قد تكون محتاجة إلى بعض المعالجة أحيانا أو بعض النقاش أحيانا أو بعض الرد أحيانا ثم أن الشيخ ياسر برهامي وأرجو من المستشار جبرائيل أن يراجع نفسه وأن يراجع ما قلته أنت له. المستشار ياسر برهامي إنسان شديد الانضباط ولا يمكن أن يخطأ خطأ شرعي يمكن أن نختلف معه ونختلف معه بشدة وتتضاد الأراء أحيانا لكن في حدود فكر علمي عميق لا يتجاوز ولا يعني يمس شيئا من الأخلاق ولا يجرح شعورا. الرجل يتكلم كما لو كان يعني عالم على ميكروسكوب يعمل تجارب عملية أو فحوصات عملية يخرج نتيجة علمية بالكامل لا أثر فيها الانفعال وانفعالاته كلها جزاه الله خيرا ضد نفسه وعلى أعصابه يبتلعها دائما. أحييه مرة أخرى نيابة عني وعنك وأنا أعرف أنك تحبه كثيرا.
نعم وكذلك. طيب يعني حضرتك ترى أن نجيب جبرائيل فعل كل ذلك لأن تمت إحالة هذا البلاغ إلى المحكمة بيقلب في الماضي وقلنا وما قلناش وتقدمنا وما حدش سأل فينا
لا الأستاذ نجيب إنسان عظيم جدا لا يفعل ذلك ردا لفعل أي شيء هو إنسان يعني الإنسان السوبر. فيعني لا أتخيل أنه يفعل ذلك، وإلا يعني كان هذا شيئا بغيضا وأنا أجله وأرفعه عنه. أنت تعلم في علم النفس فرويد يقول أن رد الفعل المباشر يكون عادة عند الطفل والقرد. فأنت عندما تأخذ من القرد شيئا أو تأخذ من الطفل شيئا يبادرك بالصراخ. كلما ارتقى مستوى الإنسان الثقافي والفكري والعلمي كلما كان غير مباشر أكثر في الحصول على احتياجاته. فلو أنك أخذت شيئا من طفل سنه 10 سنوات سيجادلك، من رجل سنه 20 عاما سيحاورك ويناقشك ويثبت حقه بالمنطق. أما هذا رد الفعل لا أظن أبدا أن الأستاذ نجيب يفعله. قد تبدو الصورة لنا كذلك لأننا لا نفهم تفاصيلها، وأنا يعني أعذر المشاهدين الذين يتصورون أن هذا رد فعل مباشر، لكنني أقول لهم لا تظلموا الأستاذ نجيب، وهو أعقل بكثير من ذلك وأذكى بكثير من ذلك، ولا يمكن أن يكون مباشرا بهذا الشكل. ومن المؤكد أن عنده دواعيه قد لا نفهمها، قد لا نعرفها، قد لا ندركها. والرجل ذكاؤه من المؤكد أنه فوق مستوى ذكائنا جميعا، وخبراته أعلى من خبراتنا جميعا، والرجل مستشار كبير. ويجب عندما يتكلم يعني هناك أمر من أمرين، إما ألا نسمعه منذ البداية وهذا قد يريحه ويريحنا، وإما أن نسمعه ونحاول ولو لخمسين عاما قادمة أن نفهم الدوافع الحقيقية وراء تصرفها.
نعم.
وربما بعد 50 عاما نستطيع الوصول إليه.
نعم. طيب أنا عايز أنتقل مع حضرتك ونحن في استقبال 25 يناير المقبل. اليوم المشير طنطاوي أعلن أن 25 يناير القادم سيكون عيدا قوميا عن طريق اللواء إسماعيل عثمان، عيدا قوميا مثل 6 أكتوبر و 23 يوليو، وأنه أجازة رسمية في البلاد وستكون هناك احتفالات رسمية وشعبية. ايه رأي حضرتك؟
اولا لابد ان اقول للمشاهدين وهذه فعلا من القلب، وانت لا تعرف ماذا ساقول، انني احييك. احيانا نختلف في الرأي وتعطي لي الفرصة كاملة دون حتى، وهذا نبل وكرم منك، دون حتى ان تجعلني اشعر انك تتبنى الرأي الاخر، ولا اعرف ذلك الا احيانا بالصدفة. فأحييك على هذا. 25 يناير البعض يريد، هناك نقاط كثيرة في هذا الأمر. فعلا الدولة في خطر، هناك مخطط بالغ الخسة وبالغ الغرابة، وهم بالغي الإصرار عليه، لم يتغيروا قيد أنمله ولم يتحركوا أبدا فكرة الدستور أولا. وأنا أيضا يمكن أن أقول لك أنني مع الدستور، كل ما يجري وما سيجري هي فكرة الدستور أولا. فكرة تسليم الحكم، ما ينادي به البعض تسليم الحكم لمجلس الشعب في 25 يناير، قد يتبادر لذهن البعض، وكنت أسمع أمس أو أول أمس أحدهم يقول لا أجد سببا واحدا لعدم تسليم الحكم في هذا التاريخ. ما يعني كلما كان الإنسان أكثر سطحية، كلما تحددت مجال رؤيته ولا يفهم ولا يدرك ولا يرى إلا سببا وحيدا لشيء يمكن أن يكون بالغ التعقيد. فكرة الدستور أولا منذ البداية ما هو وراءها؟ هل كانوا يريدون مثلا الدستور أولا عن طريق الاستفتاء على لجنة لوضع الدستور، الاستفتاء بحيث تكون اختيار شعبي؟ لا، هم لم يكونوا يريدون ذلك. هم كانوا يريدون أن تكون هذه اللجنة معينة كي يبتعدوا عن صندوق الانتخاب. ثم إذا، وهذا جزء خطير جدا وليس هناك عندي شك أن وراءه تخطيط الموساد والCIA، الفكرة لم تكن أبدا أنهم يريدون دستور أولا. الفكرة كانت 200 مادة نختلف عليها 5 أو 6 سنوات فيها تنهار الدولة في مصر. أنت الضغط الاقتصادي وظروف غير الموائمة في الفترة الماضية أثرت وجرحت الاقتصاد جرحا عميقا في كل المراحل. الخوف الرئيسي عندهم أن تكون هناك مؤسسات منتخبة هي التي ستضع الدستور. هم يريدون مؤسسات، وهناك فكر صهيوني يهودي وراءها، عندما يفتت عدد لا يوجد أكثر من 5 من حزب واحد، يفتت المجموعات من كل مؤسسة 2 أو 3 وبعقل شيطاني أو بعقل مخرف، عندما ينتقي من هنا 2 ومن هنا 3 دون أي مقاييس ودون أي معايير، لماذا يفعل ذلك؟ الخطة عنده أن يخلق حالة من عدم القدرة للوصول إلى قرارات محددة. عندما تجد باستمرار شجارا لا يكف أبدا، أظن في بولندا استمر النقاش والشجارة على الدستور 7 سنوات بعد الثورة هناك. فكان المقصود هنا هم أدركوا عندما قامت الثورة وفاجأتهم، هم كانوا يخططون لها والجيش شارك بشيء آخر، ولكن ثورة الشعب هي الأصيلة، فحاولوا أن ينقلبوا عليها. كيف؟ أن يضع لك مسمار جحا الذي يجعلك تحاول باستمرار، وهذا موجود حتى الآن، إصرارهم على أن الدستور قبل رئاسة الجمهورية. أنا يؤلمني كثيرا أن يخرج فقهاء دستوريون ويخرفون، عندما ومن المؤكد أنهم ليسوا جهلة إلى هذا الحد، هم يعرفون الحقيقة لكنهم يلوون عنقها لسبب في نفس يعقوب. هم يريدون الدستور أولا قبل انتخاب رئاسة الجمهورية لكي يشارك الجيش في وضعه. هم وتذكر تماما أنهم هم بذواتهم الذين طلبوا من الجيش في البداية أن يحكم 2 أو 3 أعوام، فعندما رفض الجيش وشكرا للجيش وجزى الله الجيش خيرا على ذلك، عندما فشلت خطتهم تلك يلجؤون إلى العكس، ثم إلى تسليم السلطة في 25 يناير. تسليم السلطة ماذا سيترتب عليه؟ مجلس شعب يمثل ركيزة وحيدة للدولة، ليس عندك لم يكتمل الدولاب التشريعي، لم يكتمل انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكتمل الدستور. الخطة التي في رأسهم، ماذا يحدث عندما تسند السلطة إلى مجلس الشعب ثم تنشب المظاهرات، ومظاهرات يقوم بها 30 أو 40 ألف على الأكثر، ثم تشعل البلاد نارا؟ من سينهار ساعتها؟ تذكر جيدا أن الجيش سيكون قد نحي مجروح الكرامة بعد أن ينحى، لن يتدخل، لقد يعني عوقب، لقد أخطأ أخطاء شديدة جدا، لكنه عوقب بضراوة، عوقب بضراوة. يعني عندنا في الريف في مصر، عندما يعني أنا آسف في هذا التعبير، لكن يعني هم يدفعوننا جميعا أن نكون توفيق وكاشة من فرط الضغط علينا. يعني عندما تنكسر يعني رجل بقرة أو حيوان من هذه الحيوانات، يسرع الفلاح إلى الجنون أو كما يريد أعضاء حركة 6 أبريل. اليوم بالأمس قرأت لأول مرة أنهم دربوا في صربيا على كيفية إشعال المباني، إشعال النيران في المباني، هذا مكتوب في أحد الوثائق الرسمية قرأتها. فماذا سيحدث 25 يناير عندما في 25 فبراير أو 25 مارس تشتعل البلاد بالمظاهرات ويصبح مجلس الشعب عاجز عن المواجهة؟ ما هو المطلوب ساعتها؟ أن يعود الجيش مرة أخرى بعد إهدار كل ما فعلناه وبعد إهدار كل الانتخابات الماضية. ما يحدث بالغ الخطورة، ونحن نتناوله وشعبنا طيب وحسن النية. وقد قلت لك ذات مرة أن لاعب الشطرنج العالمي يفكر في الخطوة 16، نحن لا نفكر إلا في الخطوة التالية. هذا الرجل صحفي كان قال لماذا لا يسلم السلطة 25؟ هل هو يعني سطحي إلى هذا الحد، أم أنه يعرف ويقصد ذلك؟ يقصد أن هذا لقد فوجئوا بالأصوات التي حصلها الإسلاميون، ولا بد لذلك أن يحطم. بالأمس كنت أحاول أن يعني أرى قناة يعني أون تي في وقناة سي بي سي، وهذا شيء آخر، لكن هذه كمائن ويعني براكين للنيران والسموم تبث باستمرار دون أن يتاح للأمة للغالبية ما يعادلها من تلفزيون الدولة على سبيل المثال، مع التمويلات الهائلة التي أتت، نحن نعرف ماذا تفعل هذه القنوات والتسهيلات الهائلة التي تأخذها. أريد أن أقول لك شيئا آخر، السيد المبجل نجيب ساويرس عندما طلب منهم أن يعطوه معونات من تحت الترابيزة، معونات لا يدريها أحد، بالطبع أنت تلاحظ التشويش الذي على قناة الحكمة وقناة الناس.
نعم كل شوية حاجة كده مناغشة.
لقد سمعت من مصادر على علاقة بالأمور أن أجهزة التشويش دخلت إلى مصر وأنها توجد في هذه المدينة مدينة الإنتاج الإعلامي وأنها تستعمل التشويش على القنوات الإسلامية. هذا كلام سمعته قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي.
أنا أسمع به الحقيقة.
ليس المستشار نجيب جبرائيل يرفع لي قضية وسأوكله فيها
يرفع عليك وتوكله فيها؟
لا يرفع لي قضية على من
أقل يرفع لك أنا.
يرفعها نجيب الرجل حقاني تماما وهو من فرط عدله يستطيع أن يرفع قضية لنجيب ساوري ثم قضية على نجيب ساوري. الأمر لا يضيره شيئا. أنا أقصد أن هناك مثلا من ضمن وإن كان هذا بعيدا إلى حد ما عن الأمر المستشار جبرائيل يهاجم شيخ ياسر برهامي مثلا في نفس الوقت الذي يهاجمه كاتب أحبه كثيرا وأغفر له الكثير من أخطائه اللي هو فهمي هويدي ثم في نفس الوقت أجد نوع من التلميحات في بيان الأزهر على السلفيين. هل لذلك علاقة؟ هل هناك علاقة بين هذا وهذا وهذا؟ لا أقصد طبعا العلاقة المباشرة ففهمي وهدي أجل بكثير من ذلك، لكن هذه المئات والآلاف من أمريكا ومن أوروبا التي تأتي وتقابل هذا وتقنع هذا وتتحاور مع هذا، هل هم يأتون للحوار فقط أم يأتون لبث سمومهم عند هذا وعند ذاك؟ لكن عندما ألاحظ هذا الهجوم الشرس على الحركة السلفية دون داعي لابد أن أفكر لماذا.
طيب اسمح لي أن في أطراف أخرى عايزة تعلق مع حضرتك من شباب الفيسبوك.
تفضل.
بيقول لك اللي هينزل يوم 25 يناير ده هيحتفل بإيه بناء على تعليمات المجلس العسكري أنه احتفال وأجازة وعيد وكده، بالمحاكمات العسكرية لأكثر من 17,000 مدني، ولا نحتفل بالدم وعدد القتلى اللي راحوا هدر والناس نسيتهم، ولا نحتفل بحق الرغيف اللي مش لاقيينه، ولا بحق الفتنة الطائفية اللي حصلت، ولا بالخسائر اللي حصلت والبلطجية اللي طلعوا من جحورهم والسجناء اللي هلبوا، ولا نحتفل بانتهاكات العسكر، ولا بإيه ولا بإيه؟
أقولها فعلا يا أحبائي، أنا طبيب وطبيب عجوز، قد يكون الحل المباشر هو أصح الحلول لكنه يقضي على المريض والمريض يموت، وقد ضربت هذا المثل قبل ذلك. مريض عنده حصوة في الكلية، العلاج الصحيح أننا أزيلها على الفور، أستأصلها على الفور، لكن عندما يكون هذا المريض مريضا بالقلب وجاءته نوبة قلبية منذ أسبوعين، لو فعلت ذلك أقتل المريض. نحن لا نتكلم في فراغ مصمت ولا فراغ مطلق، دعوني أتكلم معكم بمنتهى الصراحة والله على ما أقول شهيد. أنا ضد الظلم وضد الخطأ أينما كان، وأنا مع الرحمة، الله هو الذي يرحمنا جميعا، وعلينا وهذا يقيني أن نفعل الصواب بغض النظر عن عواطفنا. لو كان الأمر لي وكانت القوة لي لحاسبت الجميع حسابا عسيرا، والله لو كان الأمر لي لحكمت بالإعدام على حسن مبارك مليون مرة، ولجلدته بالسياط وعذبته بكل من عذب، ولآلمته بألم كل أم فقدت ابنها أو أب جلس 25 عاما لا يرى ابنه، وعندما خرج في قالت لي إحدى الأمهات تمر أنها أخذته في قفة، أخذت ابنها في قفة، كان قد تحول إلى هيكل عظمي مشلول. لو كان لي الأمر لأتيت بالمجلس العسكري وحاسبته حسابا عسيرا، لو كان قد قتل يقتل. لكن دعوني يا أبنائي، وأنا الآن أتكلم لكم بلهجة الأب وبألمه وخوفه عليكم وخوفه على طريقة تفكيركم، ما هو العلاج مع إسرائيل الآن؟ تريدون رأيي أن أبيدها الآن؟ إما أن أدعو دعوة تمحوها من على الأرض.
تقصد معتقدك إيه؟ تقصد حضرتك هذا ما تعتقد يعني
ما أريد يعني رأيي في إسرائيل أن يعني أدعو دعوة تبيدها من الأرض أو يكون لدي جيش يعني أزيلها من المنطقة وأعيد المنطقة كما كانت بدون دنسها وبدون عدوانها. هذا هو ما أريده وهذا هو الصواب، لكن هل أستطيع أن أفعله؟ وإذا حاولت أن أفعله ماذا سيحدث لي؟ يعني تحتل سيناء مرة أخرى، يموت من مصر 4 أو 5 مليون. لنتكلم بمنتهى الصراحة، وحتى أولئك أنا يؤخذ علي ويعاب علي أنني حاد في طبعي، لكن أنا أحاول أن أكون منطقيا جدا في حساب الأرباح والخسائر. لو واجهنا الجيش الآن، هذا هو المطلوب. أنا واثق أن الجيش أساء بشكل والله يا أبنائي يخزيني شخصيا، يخزيني لأنني أحبه، لأنني أحببته، ولأنني حذرته من كل ما يحدث الآن. يخزيني أنه أخطأ هذه الأخطاء تماما عندما يكون أبي وأتى بفعل مخل يعني بمنتهى الوضوح والصراحة والأمانة فضحني أمام الناس. لكن هو يظل أبي، ليس بعاطفة الأبوة، لا أتكلم الآن عن العاطفة، لكن لنتصور أننا دخلنا في صدام مع الجيش. أريد أن أقول لكم درس التاريخ في مصر، لا يوجد مرة دخل الشعب لا تبتدع شعارات وتصدقوها وهي شعارات خاطئة، لا توجد قوة مدنية تستطيع مواجهة القوة العسكرية. الجيش مهما كان رأينا فيه، وأنا يعني في فترة في طويلة حتى عندما بدأ الناس يمدحون في الجيش ويقولون أنه لم يضرب المتظاهرين بالرصاص، قلت أن هذا لم يكن، هذا بالتأكيد فضل يشكر عليه، لكن هذا لم يكن اختيارا حقيقيا، لأنه لو فعل ذلك لانقسم الجيش على نفسه ولنشبت حرب أهلية ولحكموا محاكمة عسكرية. ثم هناك نقطة ثالثة وأعتقد أيضا أنها صحيحة، أمريكا عرفت في يعني يمكن 28 يعني يناير أن مبارك انتهى، فأمرت الجيش يعني أو نصحت، بلاش كلمة أمر يعني حتى لو كانت صحيحة فهي تؤلمني لو قلتها، نصحت الجيش ألا يطلق الرصاص، أن يظل هو القوة الوسيطة التي تستطيع أن تقود البلاد. لو خرجنا يوم 25 يناير وضربنا الجيش، ماذا سيبقى في مصر؟ وهل هذا ما نريده مهما كان سوءه؟
أنا لماذا دكتورنا اختصرت الخروج يوم 25 يناير أنه ضرب في الجيش، علما بأن الذي يدعو إلى هذا طائفة واحدة من الداعين للخروج، يعني ليست كل الطوائف هي التي
عندما يقول علاء الأسواني مثلا يوم 25 يناير سنثبت أن شرعية ميدان التحرير هي الشرعية الوحيدة في البلاد، مهدلا أصوات 40 مليون. يعني أريد أن أقول لك أن هناك شيء خطير يحدث،
هذا يعني ضربا في الانتخابات،
ضربا في الشعب، ضربا في الأمة، ضربا في أي وسيلة ستبتدعها. لو عملت 100 انتخاب بعد ذلك لن يعترف به السيد المبجل. ثم يعني وهذا أمر عارض قد نتناوله مرة أخرى، هؤلاء يريدون دولة بلا دين بلا قيم بلا أعراف بلا حواجز بلا أي شيء. مثلا إنه يقول، كان يتكلم على ولاد حارتنا النجيب محفوظ وبيتكلم على وليمة العشاب البحر ويمتدحهما تماما بغض النظر عن أشياء كثيرة. أنت يا علاء الأسواني تزعم وتدعي وتكذب وتقول أنك تحترم الأزهر، لماذا لم تحترم تقرير الأزهر فيهما؟ ولي كلام طويل في هذا، لكن أنت لا تعترف بالأزهر وتنظر إليه بذراء كمجموعة الليبراليين التي حوله. هناك شيء مروع يحدث وعلى مستويات عديدة. إنني لا أخون أحدا ولا أتهم أحدا، لكنني أناشد أبنائي أن يحفظوا جيدا الفكرة التي قلتها لهم، الفكرة المركبة المعقدة، لأن هذه الفكرة هي التي ستواجههم في الحياة، ليست الفكرة البسيطة التي 1 1 2 1 1 2 في سنة أولى ابتدائي فقط. مثلا عندما قضينا العام الماضي كله والحركة الإسلامية كلها ترفض تماما أن تصف الدولة بالليبرالية، هل تعلم اليوم أن فضيلة المفتي قال أن مصر دولة ليبرالية؟
نعم، أنا مرضتش والله يعني أفتح في هذا الموضوع، يعني عشان ما أفتحش مع فضيلة المفتي في حاجة تاني.
يعني
ولا نفتح رأي حضرتك؟
والله أنا يعني أنا رأيي وأقولها لنفسي ولأبنائي، نحن الآن في معركة استشهاد لا شيء. ويعني لمت نفسي قليلا في المرة الماضية عندما قلت أنا ثورة، قلت قد لا يفهم الناس ماذا أقصد عندما قلت أنا ثورة، لأن لم ألم نفسي لخلل في المعنى لكن لخوفي من أن يفهم الناس هذا خطأ. عندما قلت أنا الثورة هناك تاريخ طويل، وأنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي، لكني منذ عام 85 وأنا أكتب ضد مبارك كتابة كان من المفروض أن يعني تودي بي إلى السجن أو الإعدام منذ زمن طويل. في ثورة 25 يناير منذ يوم 26 كتبت مقالا بعنوان هلك الفاجر، وكنت كان واضحا جدا، مش واضحا، صرحت باسمه وصرحت أنه انتهى مهما كان ولو مكث 100 عام. كان وراء هذا المقال قرار اتخذته بين نفسي، هذه الثورة إما أن تنجح وأعيش وإما أن تفشل وأموت معها. ومن هذا المعنى بالغ الحزن قلت أنا الثورة، أنا وهي كيان واحد، إذا ماتت مت وإذا عاشت عشت. نرجع لفضيلة المفتي، ليس هذا بعيدا عن تأثيرات من كل أركان الدنيا. مصر المفتوحة الآن، مصر التي فقدت مناعتها وحصانتها، يأتيها من كل الدنيا. عندما يقول فضيلة المفتي ذلك بعد كل هذا الوقت، عندما يصرح بأن مصر دولة ليبرالية بعد معركة خضناها وخضها الأزهر نفسه ورفض الأزهر أن يقول ذلك، أريد من فضيلة المفتي وأريد من قائد الليبرالية وزعيمها وعمدتها في مصر عمرو حمزاوي أن يرد الآن علي ردا واحدا في المفهوم الليبرالي. هل من حق 80% الأغلبية أن تصدر قانونا بمنع الشذوذ الجنسي؟ أريد من عمرو حمزاوي أن يقول لي ذلك. الـ 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 هناك أريد من الشباب على الفيسبوك أن يدخل على جوجل ويبحث عن معنى كلمة ليبرالية. كلمة ليبرالية بدأت من جون لوك سنة 1630 تقريبا بكلمة الناس جميعا يولدون أحرارا، وهي كلمة قالها قبلها بألف عام سيدنا عمر. بعد ذلك جاء مونتسكيو، بعد ذلك جاء فولتير، بعد ذلك جاء جون ستوارت ميل. الليبرالية يا أبنائي يا أحبائي، وراجعوا كل كلمة أقولها، إلغاء الدين إلغاء تاما. الليبرالية مرة أخرى ضد الديمقراطية. الديمقراطية معناها حكم الأغلبية، أنا معايا 51% من الأصوات من حقي أن أصدر من القرارات ما أشاء، معايا 70% من حقي أن أصدر القرارات الأهم والأكبر، و30% الباقية أو 20% الباقية تكافح وتجاهد وتحسن موقفها كي تأخذ الأغلبية المرة القادمة وتصدر من القرارات نفسها. هذه هي الديمقراطية. الليبرالية العكس، الديمقراطية حكم الأغلبية، الليبرالية حق الأقلية في ألا تجور عليها الأغلبية. لو كنت فردا واحدا فقط ضد أمة بأسرها، ليس من حق هذه الأمة أن تمنعك مثلا من اللواط مثلا من أي شيء. الليبرالية تفكيك للدين، الليبرالية قضاء مبرم على الدين. أرجوكم أن تقرأوا يعني في أشياء كثيرة جدا، عندما خاصة أنها تقدم بألفاظ تبدو محببة، يعني عندما يسمي لك الزنا يسميه حبا، يسمي لك الخمر مشروب روحي شيء متعلق بالروح، عندما يسمي لك يعني التخلص من الدين والتحرر من الدين ليبرالية. ارجعوا إلى الفلاسفة، ارجعوا إلى كتب الفلاسفة. وإنني أناشد فضيلة المفتي، أنا أختلف معه تقريبا في كل شيء لكني أحترمه، أحترم منصبه على الأقل، أناشده أن يجيبني على هذا السؤال، وأناشده أن يتداخل أو يتداخل أحد أحبابه أو أحد تلاميذه، وأن يتداخل ليبرالي، وأن يعطيني مرجعا فلسفيا في العالم كله عن الليبرالية يقول أن مصر دولة ليبرالية ديمقراطية بموافقة علماء المسلمين. لا يمكن لعلماء المسلمين أن يوافقوا، ولا يمكن للليبرالية أن تكون إسلامية. يعني هذا جزء آخر. يا أخي والله أنا فعلا حزين لأشياء كثيرة تحدث ولا أجد مبررا لها. يحدث مثلا يعني من ضمن الكوارث التي تحدث الجنزوري، وأنا قلت قبل ذلك أنني أحترمه ولا أحبه، يقع في خطيئة فادحة فلا يقابل. إسماعيل هنية سافر إلى تونس وقابله الرئيس اليساري أو حتى الشيوعي، قابله مقابلة رؤساء الجمهورية، سلام جمهوري ويعني موسيقى وعزف وإلى آخره. ذهب إلى السودان وقبل على مستوى عالي جدا، ذهب إلى تركيا وقبل مقابلة يعني فاخرة جدا، جاء إلى مصر. والأستاذ فهمي ويدي يعني غفر الله له وسامحه وكرمه وهدانا معه يعني نبه إلى هذه النقطة. وفعلا دكتور كمال الجنزوري صرح أنه سيقابله، وقبل اللقاء بنصف ساعة يعني ألغى المقابلة. يعني هذه لابد أن نفهم ماذا وراء ذلك، من الذي اتصل بالجنزوري ومنعه، وهل هذه هي الصلاحيات الكاملة؟ أنا معكم يا أبنائي، أعود إليكم، لو استطعت هل تضعون في مخيلتكم أن الاقتصاد المصري المتين، وأنا قلت لكم المرة الماضية أنه متين، لكن أذكركم أن روسيا عندما انهارت لم تنهر لأنها توقفت عن الإنتاج، أو لأنه يعني انهارت لخلل إداري جسيم، تماما كما يأتي إغماء لبطل مصارعة أو بطل كمال أجسام. مصر إذا دخلت في هذه الدائرة الجهنمية التي يدفعها إليها حركة 6 أبريل وكفاية والاشتراكيين الثوريين وهذا الهمج الهامج الذي لا يرعى فينا إلا ولا ذمة، الذي يقلب الدنيا كلها على واحد من ضحاياه ويغمض عينيه تماما عن عشرات الآلاف مما يحدث لنا، هل تظنون حقا أنهم يبكون على الشهداء الذين ماتوا؟ أنا معكم وقبلكم يا أبنائي، أعرف أن فردا واحدا يموت الله جعله كالدنيا وما فيها، من قتل نفسا واحدا فكأنما قتل الناس جميعا، أدرك ذلك، لكن لا تدعوا الشيطان يستخفكم، لا تدعوا الليبراليين يستخفونكم. عندما أسمع مثلا البعض يقول لو لم يحكم على مبارك بالإعدام سنذهب إلى طرة ونقتلهم شخصيا، أنا أريد أن أقتلهم قبلكم، لكن ماذا تفعلون إذا واجهكم الجيش ومات 10,000؟ ماذا تفعلون إذا واجهكم هؤلاء الاشتراكيين الثوريين نفسهم وقتلوكم كي يوسعوا دائرة الفوضى والانفجار على الجيش؟ نحن الآن في مرحلة تعبنا كثيرا فيها، ليس تعب من 25 يناير ل 11 فبراير، تعب 60 عام، تعب 200 عام قبلها، تعب 500 عام قبلها منذ سقوط الأندلس ونحن نهان. يا نحن على وشك، وأريد أن أقول لكم شيئا مهما جدا وحزينا جدا وبائسا جدا، نحن كمريض أو كشخص تعرض لحادث خطير جدا جسمه مليء بالكسور وبالندوب وبالأنيميا وربما بالسرطان أيضا، نحن لن تنصلح الأمور في وقت قليل. أريد أن أنبهكم ولي عليكم حجة، ألم أقل لكم منذ البداية لا تحاكموا مبارك الآن ولا تحاكموا ضباط الشرطة الآن؟ ألم أقل لكم منذ البداية أنهم سيأخذون براءة؟ ألم أقل لكم منذ البداية أن من يهيجون الأمور ومن يقودونها في هذا الطريق يعرفون تماما ماذا يفعلون، ويعرفون أن الحكم في النهاية سيكون البراءة، ويهدفون إلى إثارة هياج ضد الجيش وضد الأمة تنتهي بعده بما قاله هذا الرجل الذي والله يا أخي أنا كل مرة أنسى اسمه لأني لا أحب أن أذكر اسمه، هذا الرجل الذي يصر على قتل الجيش وعلى هدم الجيش وعلى القضاء على الجيش، عندما الجيش هو القوة الوحيدة المنظمة الآن مهما كانت عيوبها. ثم أن العيوب هناك شقين لابد أن نفرق بينهما، الجيش هو نحن، هو ابني وهو أخي وهو ابنك وأخوك، المجلس العسكري له أخطاءه، وتريدون أن أقول لكم أنا أرى أنه مهين جدا الخروج الآمن له، وأتمنى أن يرفضه هو بنفسه، لكن لو كان الثمن أن يترك ويغادر أنا أدفع هذا الثمن، بدلا من أن أفقد 100,000 آخرين، بدلا من أن أدخل في انهيار اقتصادي. ربما كطبيب أفكر في مضاعفات الدواء، يمكن أن أعطي لك دواء يخفف الألم على الفور لكنه يقتلك، فيعني لابد أن نفكر بطريقة مركبة ومعقدة، وألا ننجرف خلف الدعاوى، لأن أولئك الذين يحرضون أريدهم أن، واسمح لي سوف أتسبب لك في قضايا يعني ليت المستشار جبرائيل يكون يعني يفتح أذنيه، لأني سأعطيه قضيتين ضدي وضدك. هناك قنوات فضائية وبالتحديد سي بي سي والأون تي في تبث سما لا يتوقف، تبث اليأس باستمرار، تشوه الناس. إبراهيم عيسى وما حدث له، إبراهيم عيسى والقصة عندما تحدى مصطفى بكري في قصة وطلب منه وطلب من كل الدنيا، وعندما يعني أثبت أن الرجل يكذب. نحن تحت وطأة مجموعة خانت أمتها وتتعامل مع الأعداء، وكانت الكارثة أعظم كارثة بالنسبة لها هو انتصار الاتجاه الإسلامي. مبارك عندهم أفضل 1000 مرة وهم الآن يتمنون عودته. أريد أن أقول لك أن كل هذه الضوضاء التي حدثت حدثت بعد 19 مارس، قبلها لم يكن هناك مشاكل. لما هم أنت تذكر عندما أتى مجدي الدجال أقصد الجلاد عندما عمل مؤتمرا حضره 4000 في فندق 5 نجوم،
يعني طلع نتيجة الاستفتاء مسبقا،
نتيجة الاستفتاء 90% هم كانوا يتخيلون ذلك، وهذا التخيل لم ينطلق من فراغ. هناك دراسات يعني مخابراتية عميقة جدا وصلت بعد 19 مارس إلى أن الليبراليين في مصر قوتهم محدودة جدا وغير قادرين على التأثير في المجتمع وغير قادرين على التواصل، ثم أنهم فاسدون. البديل عنهم إعلام، وأمريكا مصرة على أن الإعلام يستطيع أن يغير وجه العالم ويستطيع أن يغير وجه مصر ويستطيع أن يزور الحقائق. هم الآن يقومون بهذا الدور. أريد من أبنائي من الشباب أن ينتبهوا لذلك، أريد التفكير العميق أن في أي قضية تواجهها انظر ماذا يقصد من أمامك. يعني النشال أكثر، النشال والمحتال أكثر الناس قدرة على الإقناع. فتنبهوا يا أبنائي، 25 يناير الجيش مهما كانت عيوبه، نحن الآن وصلنا إلى طريق ممهد في الناحيتين جرف هار. يعني لو أنا أريد طريقا مرصوفا واسعا عريضا مؤمنا محاطا بالأشجار والزهور، لكن إذا كنت لا تملك إلا هذا الطريق المرعب على حافة جبل يعني دونك يعني والوادي يعني آلاف الأقدام والأمطار، يعني لو تركت هذا الطريق، لو انحرفت عنه رغم أنه وعر ورغم أنه مليء بالصخور والأشواك، لكن هذا هو أسلم الطرق الآن. أنا كنت أتمنى من الجيش أن يكون أنبل بكثير، خاصة وأصارحكم حتى لو لم يكن أنبل بكثير كنت أريد منه أو أتمنى له أن يكون أذكى، لكنه في كل مرة يمارس نفس الخطة بأسلوب مختلف وفي كل مرة يفشل. هذا والله يا أخي هذا يعني يجرح كبريائي وكرامتي، لأني كنت أحب لجيشي أن يكون أقوى وأقدر على المواجهة. كنت أريد منه حتى لو كان سيرتكب أمرا فاحشا ومشينا أن يفعله بحرفية بمهارة كالجيش الإسرائيلي مثلا.
نعم.
يعني أنا تجاوزت يعني
لا مش حاجة
يعني
تسمح لي أخذ اتصالات؟ معنا اتصالات بقى لها فترة طويلة على الهاتف. بعد إذن فضلك. السلام عليكم.
الله يبارك
فيك. ام خديجة تفضلي. اهلا بك. اسفين على الاطاله معذره.
تفضلي. الله يبارك فيك ربنا يكرمك. بس انا عايز بس يا دكتور محمد ربنا يحفظه يعلق بس على وثيقه الحريات.
دايس. وثيقه الحريات اللي اتكلم عنها الازهر اليوم.
اللي طلعها امبارح والنهارده كان في زياره للشيخ محمد حسان مع
مع الباشا نوره.
ايوه
ومع
وكان معاهم
مرشد العام.
سليم العوا وعمرو موسى وعظماء الفتوح. هل انا بلاحظ يعني هل اكفاء الشيخ حاجه متعمد ولا هم بيجيبوه في الحاجات دي؟ انا مش فاهمه يعني برضو يعني بعيد عن الموضوع اصلا ده. اسمان الشيخ حازم
عايز اسمع الرد من الدكتور محمد ولا ممكن ارد انا؟
حضرتك رد.
طبعا الشيخ حازم متعمد.
متعمد صح؟ يعني دي حاجه مفهومه. معلش بقى عايز اسال حاجه ثالثه يا دكتور حسين، بالنسبه للمبادره اللي عملتها القنوات الاسلاميه دي حاجه بعيده، يعني هو انا عايز يعني افهم من الدكتور محمد اللي هم ثلاثة شخصيات مقالية علمانية أو جبرالية، هل اللي احنا لما بنستضيفهم لازم نجيبه يعني يكون فيه عشان أتكلم مع حد لازم يكون فيه عرضية بيني وبينه مشتركة، لكن مثلا ما نتوقعش مثلا أي حد من القنوات الدينية يجيب مثلا إبراهيم عيسى أو علاء الأسواني معي، يعني مثلا احنا مثلا احنا بنجيبهم نكون علمانيين اه بس بنعمل فيهم الوطنية وحب مصر وده يكون العمل المشترك بينا، لكن ما نجيبش واحد معروف بأجنداته ونقول ده يفتح بيه مصر، ده هو أصلا خراب مصر، المفروض ان اصلا هو يتعاقب.
لا انا ما اقدرش اقول كده على استاذ خالد صلاح، اذا كنت تقول
لا اتفضل خالد صلاح
انا ما استضفتش غيره.
لا مش قادر خالص مش حضرتك انا شايفها حضرتك اصلا يعني بكره مره بعض الناس.
نعم
يعني هل ينفع انا اجيب مثلا الاسواني او اجيب مثلا عبد الحليم عيسى؟ هل ينفع ده؟ انا بس
استاذ طيب هنناقش الكلام ده مع الدكتور محمد الان. شكرا لكم مخرجين. استاذ يسري سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
زي حضرتك
يا دكتور شيخ يسري، اهلا بيك. اهلا وسهلا.
انا بشكر حضرتك على مداخله الدكتور نجيب جبرائيل الذي والله يعني انا دعوت الله لك فيها بالاخلاص وبعد من المحاذا وربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب.
اللهم امين.
لكني والله حزين يعني ان يقول رمز من رموز الاسلام والدعوه الاسلاميه بان مصر ليبراليه. انا لم تقلق انا لم اتكلم بكلمه فيها ربع ساعه.
لا لا ما فيش حاجه اتكلم كلمه.
لكن انا يعني ازاي يعني انا ساضرب لك مثالا حتى يتضح المقال. لما مات رئيس السادات غفر الله لنا ولك ونزل رئيس وزراء يعز فيه عشان اختطر مع حضرتك، نزل في الفندق وجاره يوم السبت قالوا له يلا عشان نطلع ورا الجنازه، فقال لهم انا همشيها، قالوا له ليه؟ قال لهم بعد ما اجي اقول لكم. فكانت المفاجاه تداولتها كل الصحف وكالات الانباء، فساله المترجم وكان شيخ خبر عبد الحليم محمود قال للمترجم اسالهولي ما الحكمه تمشيه؟ فساله قال له لان احنا مكتوب عندنا في التوراه ان الله حرم علينا الركوب يوم السبت. الراجل لم يراعي ظروف البلد ولا ان الرئيس بتاعها مقتول ولا ان البلد في حاله طوارئ، بل هو نفس فقره في التوراه او في الانجيل ولم يتنازل عنها. وعند البخاري حديث عمرو بن ميمون يقول عمرو بن ميمون رايت في الجاهليه قردا وقردا زانيا فاجتمع عليهم القرون فرجموهم حتى مات. يعني الارهاب غير على الشريعه والعقيده. ونحن اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن عباس توشك القرى أن تخرب وهي عمار، قال وكيف ذلك؟ قال إذا على شرارها على خيارها وساد القبيلة منافقوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. طيب شكرا جزيلا. دكتور محمد كنا نتكلم عن وثيقة الحريات لكن هي جت في السؤال.
هو في وثيقة الحريات أيضا في يعني
وثيقة الحريات الأزهر
أن أحد البنود التي فيها يعني الموافقة على وجود الإلحاد حتى هذه لو دخلنا في عمق الفقه الإسلامي سنجد أنه يقول لن لكم دينكم ولي دين لكن بشرط أن لا يدعو لإلحاده وبشرط أن لا ينشره على الناس وبشرط أن لا يتكلم فيه. هل هذه هي المشكلة يا فضيلة شيخ الأزهر؟ هل مشكلتنا أن الملحدون لا يجدون منابر يتكلمون فيها؟ العكس تماما هو صحيح يا فضيلة شيخ الأزهر. مصطفى الفقي هذا الناجح بالتزوير هذا المجتمع الذي يجب أن نحاسب كل هؤلاء ويجب أن نحاسب كل القضاة الذين يعني شهدوا شهادة الزور. يقول مصطفى الفقي أن الأزهر يتقدم خطوات إصلاحية كبيرة. يعني أريدك يعني هذا المشهد متذكره دائما عندما يكون هناك إنسان عربيد فكلما كانت الفتاة عفيفة فهو يذم فيها وكلما بدأت تتخفف من عفافها فهو يبدأ يقول يعني يستحسنها ويمدح فيها. يقول مصطفى الفقي أن الأزهر يتقدم خطوات إصلاحية كبيرة بعد ثورة 25 يناير وفقا لضميره دون وصاية الدولة، وأعرب عن اعتقادي بأن شيخ الأزهر بتعليمه الراقي داخل وخارج البلاد، طبعا هو وضع داخل ديت يعني ذرا للرمادي في العيون، وباعتداله فرض هذا على الأزهر. وأوضح الفقه أن هذه الوثيقة هي بمثابة رسالة عصرية للعالم تبرز دور الإسلام في خلق الإبداع والحريات، كما ذكر أن كل الأطياف السياسية شاركت في هذه المبادرة، وذكر أن من أهم النقاط التي كان من الصعب الاتفاق عليها في هذه المبادرة هي نقطة حرية المعتقدات. بالنسبة اسمعوا يا قراء مصيبتنا أكبر بكثير من أن نستجيب لمحرض يدفعنا لتوجه ناحية الجيش أو ناحية أبنائنا. النقطة التي يعتبرها مصطفى الفقي أهم نقطة هي نقطة حرية المعتقدات بالنسبة لمن لا يعتنق أي من الديانات الثلاثة، شريطة أن لا يحدث إصدار الأديان الأخرى. أريد حقوقنا يا شيخ الأزهر، أريد حقي كمسلم، أريد حق أبنائك في الأزهر سنة 2000 الذين ثاروا من أجل رواية فاجرة كافرة، وأقول مرة أخرى لمؤلف فاسق كافر. وهذا حتى المفتي اللبناني والمفتي السوري أفتوا بذلك، الأزهر أفتى بذلك، مجمع البحوث الإسلامية أفتى بذلك، الدكتور يوسف قرضاوي أفتى بذلك، كل علماء المسلمين، ومع ذلك حتى الآن يعتبرونها رمزا على تخلفنا وهمجيتنا. هذا همج هامج، هؤلاء هم أعداء الوطن الحقيقيين. أبناؤك يا شيخ الأزهر هناك مثل أحمد كرارة الذي يعني شملت عيناه من الرصاص، هناك 7 من أبنائك شملت أعينهم سنة 2000 من الرصاص عندما أطلق عليهم البوليس الرصاص لأنهم غضبوا لدينهم، غضبوا لرواية فاجرة فاسقة. وما زال حتى الآن، انظر إلى وزارة الجنزوري ليس فيها وزير إسلامي واحد، الدولة تأخذ موقفا ضد الإسلام، والجيش يتصرف بطريقة فيها غباء وفيها خبث وفيها ذكاء. أريد أن أقول لكم ليسوا كتلة واحدة وليسوا كتلة متجانسة، قد تجدوا متضادين في الجيش، وقد تجدوا تداخلات خارجية وداخلية تحاول تعميق هذا الخلاف بحيث لا يحل إلا بانقلاب. الوضع خطير جدا، نحن على حافة طريق أي اهتزاز سيودي بنا نحو الهاوية. أريدكم أن تفطنوا إلى حجم التدخلات الهائلة والرهيبة. هناك الآن كما قلت لكم الجيش الأمريكي في الخليج لم يغادر إلى أمريكا، هناك احتمال حرب قادمة، هناك احتمال قريب جدا إغلاق مضيق هرمز. سنخسر ساعتها 20 مليار جنيه. الدنيا حولنا، نحن ننظر فقط إلى ميدان التحرير. ميدان التحرير لقد فشل الليبراليون في الانتخابات، لكنهم نجحوا في الاحتجاجات، نجحوا عن طريق إعلام مأجور ومزور، ويجب أن يحاسبوا من أين أتوا بالأموال التي فتحوه بها، يجب أن يحاسبوا وأن يسجنوا بالقانون وليس بالبطش. هذا الإعلام المزور يصور لك أن 100 أو 200 في التحرير هم شعب مصر كله، وهم يجبون 40 مليون ناخب. أريد أن أقول لك شيئا، كنت أسمع خبيرا في البورصة كانوا يسألونها على تأثير الانتخابات على البورصة، فقال الانتخابات لا تؤثر على البورصة، لكن 100 معتصم في صينية ميدان التحرير تجعل البورصة تخسر 2 مليار جنيه.
طيب كيف نربط بين كلام أخونا الشيخ يسري على الهاتف وهو بيذكرنا بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحم بيجن لما رفض أن يركب في جنازة السادات إلا أن يسير ماشيا التزاما بالتوراة وبين وثيقة الحريات؟ كيف ترى هذه المقابلة؟
الذي يحدث كارثة. أنا طب كان هذا يمكن أن أفهمه في وجود مباحث أن الدولة والطواغيت وسيف المعز وذهبي، وإن أطعتني رفعتك إلى كذا وكذا، وإن عصيتني سآتي بك وأعذبك حتى الموت، كان هذا مفهوما في هذا الوقت. لكن الآن لماذا يقول فضيلة المفتي ذلك، ولماذا يفعل فضيلة الشيخ الأزهر ذلك؟ والحمد لله أن الشيخ حازم وإسماعيل لم يذهب، ولو ذهب لتألمت ألما شديدا. هذا مكان لا يجوز له أن يجلس فيه، هذا الرجل الرباني الذي لا يضع بينه وبين شرع الله حاجز، لا يضع عند البشر ولا كفرهم بينه وبين ربه. لماذا يأخذون هذه القرارات؟ لماذا التركيز الآن على الهجوم على الدعوة السلفية؟ يا أخي والله معظم العلماء الرسميين في الأزهر ليتهم يتكلمون عن السلفيين بالطريقة التي يتكلموا بها عن المسيحيين،
ليتهم.
أنا آسف لمقاطعة حضرتك لأن في أخبار عاجلة تأتي الآن أن فضيلة الشيخ محمود شعبان في مسجد النور المحمدي بالمرج هناك حول المسجد اشتباكات وإطلاق نار مكثف، والشباب يرسلون لنا ولقناة الناس نداءات عاجلة أن نوجه نداءات القوات المسلحة بالتوجه نحو هذه المنطقة لمعرفة ما يجري هناك وإنقاذ الشيخ والمصلين المحاصرين الآن في المسجد كما ورد إلينا وكما سمعنا من الشيخ خالد عبد الله على قناة الناس قبل قليل يؤكد هذا الخبر. قمنا بما يعني بلغنا بما وصلنا ونرجو ممن سمعنا أن يقوم بما عليه.
أريد أن أضم صوتي لهذا النداء وأقول أن المشكلة لها جذورها، لأن الشيخ محمود شعبان يفضح تصرفات معينة في الأزهر، وأخشى أن يكون أيضا صراعات أجنحة، هناك فساد في الأزهر، هناك كشف عن أشياء. الشيخ محمود شعبان إنسان فاضل جدا، قد يكون يعني عنده حمية شديدة في دينه، قد كلنا نخطئ أحيانا أو لا نخطئ، وإن كنت أظن أنه في هذا الموقف بالذات هو مصيب، لكن هذا صراع أجنحة وأنا أعرف بعضا منه ولا أريد أن أتكلم فيه خوفا من أن يطلقوا النار حولنا هنا في قناة الحكمة أيضا.
الله مستعان. طيب دكتورنا الحبيب أنا آسف الوقت انتهى اليوم، وسريعا عندنا النهاردة بين قوسين من مكتب حبيبك الأستاذ طلعت رميح، وللمرة الأولى على الهواء مباشرة بث مباشر من جريدة الفتح لنخبر مشاهدينا ماذا سيكون فيها قبل أن تصدر، فسامحني لقصر الحلقة.
أحيي هذه الكتيبة الرائعة المجاهدة، وأعتبر وأقول للمشاهدين أن هذه الشقة أو المكان في المعادي يمثل اليوم قلب مصر وضميرها. يوجد الأستاذ صلعت رميح واحد من أفضل المحللين الاستراتيجيين في مصر، وأقول من أفضل لأنه صديقي وحبيبي ولا أريد أن أقول أنه فعلا الأفضل. هناك الأستاذ عامر عبد المنعم الصحفي القدير الذي خضنا معا معركة وليمة لأعشاب البحر وكان فذا وصلبا. هناك الأستاذ خالد يوسف ذلك العقل المفكر المحلل العظيم. هناك الأستاذ أحمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة، هذا العقل الموسوعي في تفكيره وفي إدارته. أرحب بكم وأحييكم، ولو كان لي الأمر لجلست منذ البداية أستمع إليكم.
نعم شكرا لك.
أهلا بكم والسلام،
وزادك الله رفعة وتواضعا، جزاك الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، السبت ألقاكم بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس